بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان أهمية التوحيد والاتباع وخطر الشرك والابتداع، والتي شارك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي والشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل والشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظهم الله تعالى. أقيمت هذه الندوة ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله، أيها الجمع المبارك إن شاء الله تعالى، في هذا اللقاء العلمي الذي يجمع القلوب والأفئدة في الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك إن شاء الله تعالى أن يجمعني وإياكم في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نجيب على بعض الأسئلة ريثما يصل المشايخ إن شاء الله تعالى. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. قبل الالتزام فتحت حسابا بنكيا ويأخذون من مالي 9 دراهم كل شهر، فهل يعد هذا من الربا وجزاكم الله خيرا؟ الربا أن تأخذ من البنك أنت، أما أخذهم هم من مالك، يسألون لماذا يأخذون من مالك 9 دراهم؟ إن كان من أجل اشتراكك في البنك أو من أجل الحفاظ على مالك هذا لا بأس به، أجرة لهم، هذا أجرة لهم على حفظ مالك، أنت لا تأخذ فائدة، أنت لا تأخذ فائدة بنكية، هذا هو الربا. يقول: هل يجوز للشاب المسلم أن ينضم إلى الأحزاب التي فرقت المسلمين؟ نقول: لا، الجماعة جماعة واحدة لا حزبية في الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي الحديث: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا وقال: هذه سبيل الله، وخط عن جنبتيه خطوطا وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار. فلا ينبغي لنا أن نتحزب، بل ينبغي لنا أن نكون أمة واحدة بلا حزبية. هذا سؤال خاص الله أعلم. يقول: هل قول الرجل إذا عملت كبيرة من الكبائر لا يضر مع التوحيد ما دام على منهج السلف؟ نقول: حفظكم الله، نحن مر معنا أن مرتكب الكبيرة إذا تاب منها تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. لكن هذا حفظكم الله تعالى ليس فيه أبدا دليل على جواز فعل المعاصي كبيرها وصغيرها، نعوذ بالله من ذلك. وقد حذر العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الفهم المنكوس، هذا فهم منكوس. يعني عندما نقول مرتكب الكبيرة لا يكفر ليس معنى أنه لا يعذب في النار، نعوذ بالله. وقد دلت النصوص الكثيرة على أن كثيرا من أهل المعاصي يعذبون في النار، وأنهم معروفون لأن آثار السجود لا تأكلها النار. ولذلك على المرء المسلم أن يحرص على نفسه من صغائر الذنوب وكبائرها. وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى على هذا مثلا، قالوا رجل أراد أن يدخل إلى غابة من الغابات فحذره الناس من الأسد، قالوا فيها أسد يأكلك، فاستعد لهذا الأسد بسلاح مناسب، فلما دخل الغابة وجد الأسد أمامه وكان قد استعد له، فتصارع مع الأسد فقتل رجل الأسد، ثم أراد أن يرتاح قليلا فنام بجوار بيت نمل، تعرفون نمل الصغير، نملة، فسار النمل على يده فنظر فصار يضحك يقول أنا الآن قتلت الأسد أنتم ماذا تفعلون، فنظر ونفق ونام، فدب النمل الكثير فقتل الرجل، دخل في منخريه وعينيه فقتله. انظر، ولذلك هو احتقر هذا الذنب الصغير وهذا الذنب الصغير وقتله، نعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أثر محقرات الذنوب، وضرب لهذا مثلا صلى الله عليه وآله وسلم بقوم أرادوا أن يشعلوا نارا فأحضر هذا عودا وهذا عودا فاجتمع من هذه الأعواد نار كبيرة جدا. وكذلك الإنسان حفظك إذا استهان بهذه الذنوب والمعاصي، نعوذ بالله. والنصوص الكثيرة تحذر من هذا، نعوذ بالله من ذلك. فهذا فهم منكوس. ونقف الله حفظكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء بإخوة كرام بتكوين بأغادير المغرب، وهذا اللقاء الطيب المبارك بكوكبة من مشايخنا الكرام في هذه الندوة التي هي بعنوان أهمية التوحيد والاتباع وخطر الشرك والابتداع. وسوف تكون محاور هذه الندوة بكلمة من الشيخ صالح بن سعد السحيمي وفقه الله، المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها كلمة أيضا للشيخ محمد بن ربيع المدخلي في هذا الإطار، ثم بعد ذلك للشيخ محمد العقيل وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ودوري إدارة لهذه الندوة.
والعنوان
أهمية التوحيد والاتباع وخطر الشرك والابتداع. فيتفضل الشيخ صالح ومعه ثلث ساعة.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي وفق للقاء هذه الوجوه الطيبة، والذي يسر وسهل، فالحمد له في الآخرة والأولى، والشكر له أولا وآخرا، ثم إن الشكر بعد شكر الله عز وجل موصول إلى إخواننا الذين سعوا لتهيئة هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يثقل به موازينهم. ولا يفوتني أن أشكر شكرا جزيلا حكومة هذه الولاية، ولاية أقادير وقسم تكوين وغيرهم ممن أسهم وأذن وساعد في تهيئة هذا اللقاء، ذلك أنهم إخواننا الذين نعتز بأخوتهم، إخواننا في الله، والبيوت تؤتى من أبوابها، فجزاهم الله خيرا على هذه الموافقة على أمر هم أنفسهم يعنون به قبل أن نأتيهم، ويقررونه ويفهمونه ويعونه جيدا، لكن من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب أن المسلمين كالجسد الواحد، ومن باب التعاون على الخير، وكما عودونا في هذا البلد الطيب على تسهيلهم أمور الخير، فإنه يجب علينا أن نتعاون عليه بما يعود علينا جميعا بالخير، مع الجد والاجتهاد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وتقرير أمور العقيدة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالتركيز على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلفنا الصالح. وهذا ما تدعو إليه حكومة هذا البلد الطيب وتشجعه وتساعد عليه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أيها الإخوة في الله، لا يخفى على شريف علمكم أهمية التوحيد، فهو الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول تبارك وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا. ويقول جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ومعلوم أن التوحيد الذي من أجله خلق الله الثقلين هو محور دعوة الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وسيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين إمامنا وقدوتنا وقائدنا وسيدنا محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن نبيه نوح وشعيب وهود وصالح كلهم يقول لقومه اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله تبارك وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل شأنه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بذلك وأمرنا بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبين لنا كيف أن إبراهيم عليه السلام أمر بالتوحيد ودعا إليه وحذر من الشرك وخاف منه وما يتعلق بالخوف من الشرك وكيف وقع في الأمة أو كيف وقع في العالم بعد 10 قرون سيبينه الإخوة في المحاور الأخرى إن شاء الله من أسباب ظهور الشرك إلى كيف انتشر. ولكن المهم أن نعلم كيف أن الأديان كلها عنيت وبعث الرسل كله إنما كان لبيان التوحيد ولبيان إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء إخوة لعلات أو أبناء لعلات علات يعني ضرات. ديننا واحد وشرائعنا مختلفة يعني المناهج العامة المناهج الخاصة التفصيلية الأحكام قد تختلف لكن الدين الذي هو التوحيد جميع الأنبياء دعوا إليه ولم يبعث نبي إلا وقد أمر بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. رسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالص السالم من كل كدر والصافي من جميع الشوائب لأن الناس عادوا إلى الشرك الذي كان عليه من كان قبلهم كما سيبين الإخوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل إليه من القرآن وبما تكلم به في السنة أكثر كلامه إنما هو في التوحيد وجل كلامه في الدعوة إلى التوحيد وتركيز كلامه في الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذا فإنه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وكان معاذ لم يتجاوز سنه آنذاك 18 سنة، 18 سنة، بعثه إلى اليمن ليدعو الناس إلى الله ولجباية الزكاة. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إما أن يكون أول شهادة أو أول شهادة. نريد أحد من أحفاد سيبويه من الحاضرين يعرب على الوجهين، ولا أنتم تعودتم في الدورة أن تطرح بعض الأسئلة أثناء الكلام؟ هكذا أبا عمران.
من يشارك يا أخوان؟ تفضل.
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. تفضل. نعم، أحسن. نعم، يقول أخي الكريم، اسم الكريم محمد أبو الربيع، أخونا محمد وفقه الله أعرب إعرابا مختصرا جميلا كاملا. قال: إذا قلنا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، على أن أول خبر كان مقدم وشهادة اسمها مؤخر، وإذا قلنا أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يكون اسمها أول وخبرها شهادة أن لا إله إلا الله. وجزاك الله خيرا، وإن كان عندكم جوائز، نعم، معلوم أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر بغض النظر عن تقدم الخبر أو تأخره، فجزاك الله خيرا. والشاهد: فليكن أول أو أول ما تدعوه من شهادة لا إله إلا الله، أن أي داعية لا يمكن أن تنجح دعوته إلا إذا انطلق من توحيد الله. وأما إذا بدأ قبل أن يؤسس التوحيد فدعوته فاشلة لا محالة، مهما أضفى عليها من الزركشة والبهرجة والتجميع والتخليط والتكتل والأعداد الهائلة والمظاهر البراقة، فإنه لا يمكن لها أن تنجح. وإن صارت لها دولة، أعني صارت لها صولة أو كيان يوما ما، فإن مصيرها إلى ماذا؟ إلى الفشل، لأن البيت بدون أساس لا بد أن يسقط يوما من الأيام. أفمن كان بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ويقول الأفوه الأودي في هذا المعنى: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترسى أو تادوا. فإذا لا بد من البدء بالتوحيد، نبدأ بما بدأ الله به. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الحج الطويل: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أجيبه: بالتوحيد. أحسنتم، بالتوحيد. ما هو التوحيد الذي أهل به؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد طلب مني مدير الندوة أن أراعي الوقت وأتوقف عند هذا الحد، وأترك المجال لإخوتي. أظن يأتي دور الشيخ محمد.
شكر الله لكم هذا البيان في أهمية التوحيد، ومع صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن ربيع يبين لنا المحور الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه الجزيلة، ونحمده خصوصا على هذا اللقاء الحميم بين أحبة في الله يجمعهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأئمة الإسلام العظماء، نتقيد بها غاية التقيد ولا نحيد عنها بإذن الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا إلى أن نتبع ولا نبتدع. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية دليل واضح وظاهر في وجوب اتباع السلف والتقيد بمنهجهم في كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا باتباع سبيل المؤمنين، وهذه الآية أنزلت في عهد الصحابة، فلا يكون المؤمنون إلا هم بالذات، وحذرنا سبحانه وتعالى من مخالفتهم ومشاقة منهجهم، وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد: نوله ما تولى، أي نكله إلى نفسه ونهمله، نوله ما تولى وفي الآخرة نصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد يجعل القلوب ترتجف لمن في قلبه إيمان، وعلينا بالاتباع الدقيق لمنهج الصحابة في دعوتهم وفي جهادهم وفي عسرهم وفي يسرهم وفي سلمهم وفي حربهم وفي عبادتهم، ولا نخرج عن ذلك بآراء أو ابتداعات أو استحسانات. وهنا أحب أن أنبه إلى مسألة ربما تخفى على بعض طلبة العلم، وهي: ما الحكمة في الحث على التقيد بالسنة والتحذير من البدعة والتشديد على ذلك في آيات وفي أحاديث وفي كلام السلف؟ ما الحكمة في ذلك؟ اسألوا أنفسكم، هل أحد يعرف الحكمة في ذلك؟ من يعرف جيدا؟ ما نريد تخرصات، وإلا أخدمكم أنا حسب ما يعني الله سبحانه وتعالى يوفقني أتكلم به. نعم تفضل يا أخي. ها؟ لحفظ الدين؟ ما يكفي هذا الجواب. طيب، هذا هو السؤال نفسه، ما أتيت بالجواب. نعم بس هذا هو تقريبا 75% من الجواب. الحكمة والله أعلم في التشديد على التقيد بالسنة النبوية وبفهم السلف الصالح وتطبيقهم، وعدم جواز الخروج عن منهجهم في الدين. الحكمة منها حفظ الأخوة في الله بين المؤمنين والمحبة، ومن أسباب التآلف أن يكون المنهج واحدا والطريق واحد. وفي حين يحصل الاستحسانات والابتداعات يتفرق المسلمون إلى طرق مختلفة ومناهج متعددة، وبالطبيعة كل أهل منهج وطريقة
يحبون بعضهم بعضا وينظرون للآخرين بأنهم أغراب أو أعداء. فإذا فتح المجال يصبح عندنا آلاف المناهج والطرق، وهذا هو عين التفرقة والاختلاف. والله أمرنا بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أكبر أسباب التفرق هو الابتداع في الدين، هو الابتداع في الدين. كل واحد يستحسن أمورا ويدخلها في الدين، المشكلة أنه يدخلها في الدين ويجعلها قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد، يعني مثلا عندك الذين يتبعون الصوفية يرون أنهم هم أهل الدين، والذين يتشددون في الدين ويتنطعون كالخوارج ويكفرون المسلمين يرون أنهم أحق بالدين وغيرهم غرباء على الدين، والذين يتخذون السياسة ربا وإلها والحكم ويجعلوها ديدنهم وغايتهم وهدفهم، ينظرون إلى المسلمين الآخرين بأنهم مساكين درويش أو جبناء ومذعورين. وهذه الطرق والمناهج فرقت المسلمين وأفشلت نعم قوتهم وأضعفت شوكتهم وجعلتهم فريسة للأعداء من اليهود والنصارى، وأصبح ينطبق علينا تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، إلى آخر الحديث. وهذا هو يعني منطبق تماما على وضع الأمة الإسلامية بسبب التفرق والاختلاف. وما انتصر السلف والصحابة وكانوا أعزة إلا لما كانوا قلوبهم متآلفة ومنهجهم واحد، فنصرهم الله سبحانه وتعالى باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتآلفهم وتوادهم وتعاونهم، وكانوا على قلب واحد. فهذا هو الحكمة في النهي عن البدع والافتراق بسببها. وهكذا فهمنا يعني أهمية التقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تجعلنا إخوة متحابين متآلفين نسلك طريقا واحدا متعاونين. وأما الطرق والسبل المختلفة فإنها قد نهى عنها الإسلام وأخبر أنها طرق تؤدي إلى النار، وأنها تؤدي إلى الافتراق والاختلاف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المختلفة. نعم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه وعن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا وحرصا على وحدة الأمة الإسلامية ضرب مثالا يعني مجسما، فخط صلى الله عليه وسلم في الأرض خطا مستقيما يعني عموديا، وقال هذا سبيل الله، واحد واضح كبير واضح جدا للأعمى وللمفتح. وثم خط خطوطا متفرعة عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فمن سلك هذه السبل فإنها تؤدي به إلى النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فكفى بهذه التأكيدات وبهذه التشديدات للمؤمن الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يتقيد بطريقة السلف وبطريقة القرآن والسنة وبفهم السلف الصالح. ونحن نعتقد جازمين أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة، هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة. وما غيره من الطرق فإنه يؤدي إلى الضياع وإلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نعرف أهمية العقيدة السلفية كما تفضل فضيلة الشيخ، نعم، التي تقوم وترتكز على التوحيد وعلى أهمية التوحيد، ولا تهضم يعني الجوانب الأخرى. نعم، في عند السلف الاهتمام بالزهد والأمور التي تقوي الإيمان، وكانوا يضعون في مؤلفاتهم كتاب الزهد، زهد شرعي حقيقي، نعم، ليس زهدا مصطنعا كزهد الصوفية الكاذب. ظاهرهم الزهد وحقيقتهم أكل أموال الناس بالباطل وكالطفيليات والفطريات التي تعيش على حساب غيرها. فكان من الصحابة كأبي ذر، نعم، زاهدا غاية الزهد، ومثل سلمان وغيرهم، ولكن هذه طريقة يعني ليست واجبة على كل مسلم، إنما هي طريقة تجعل المسلم يعني في أعلى، نعم، مكانة في الدين عندما يكون زاهدا حقيقيا، لا يشتغل بجمع المال ومباهج الحياة التي أحلها الله بالحلال يعني، بل هو منشغل بالعبادة ومنشغل يعني بذكر الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يصل إلى حد أنه يشحذ الناس، لا، لابد أن يأخذ نصيبه من الدنيا، وأخذ النصيب من الدنيا يختلف من مسلم إلى آخر. لا مانع في الإسلام، طيب، لا مانع في الإسلام من جمع المال من طرق حلال وأداء الزكاة، هذا مباح، لكنه ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. وفي نفس الوقت لا يجب على كل المسلمين أن يكونوا زهادا، لا. فهذه طبقة يعني أو يعني درجة من أرادها بصدق فلا يلام ولا يثرب عليه، ما كانوا يثربون على أبي ذر رضي الله عنه. فيا إخوان، هذه الطرق المتعددة لا تغرنكم، لا يغرنكم بالله الغرور، كما قال فضيلة الشيخ، كلها لم تبنى على عمد ولم تبنى على أسس، ومصيرها الانهيار والفشل. يا ما عرضت الصوفية التي يعني عشعشت في صدور المسلمين مددا ودهورا طويلة، عرضتهم للضعف والوهن ومهادة الطريق للاستعمار. نعم، كانت الطرق الصوفية مستحكمة يعني في القرون الماضية، وكانوا لا يشعرون بحساسية من استعمار المستعمر الكافر، وقاعدتهم تقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني اقبلوا المستعمر واخضعوا له وأطيعوه، هكذا كانت دعوتهم. بل كان المستعمر يستعين بمشايخ الصوفية على إخضاع الناس، نعم، وعلى السيطرة. لقد جنت الصوفية على التاريخ الإسلامي وعلى المسلمين جناية عظيمة، فأستغرب أنه في هذا الوقت أن هناك لها أتباع يعني، وأن لها يعني دعاة، لا تؤاخذوني، والوقت يعني لا يسمح بأن نعرج على كل طريقة مخالفة لطريقة السلف، طريقة أهل التوحيد، ونبين عيوبها. هؤلاء باختصار الذين متهالكين على كراسي الحكم بالحلال بالحرام بالإسلام بالكفر بأي شيء، نعم، بس المهم الوصول إلى الكرسي، هذه ليست الطريقة الصحيحة، ليست الطريقة الصحيحة وليست الطريقة المبرورة. أنبياء يعني عاشوا تحت حكم كفار، نعم، ما نادوا بإسقاط الكفار، كانوا يدعون إلى التوحيد وإلى التحذير من الشرك، وما قالوا يوم من الأيام لأتباعهم ثوروا على القيصر ولا ثورة على غيره. عيسى عليه السلام ألم يعيش في ظل الحكم القيصري؟ هات لنا ما يثبت أنه نادى يوم من الأيام بحرب القيصر وهو نبي يوحى إليه وكان يحيي الموتى وله المعجزات. هناك تعرفون كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. الكلام هو أن تدعو إلى الله على بصيرة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتحذر الناس من الشرك والبدع وتنور أذهانهم وعقولهم بقال الله قال رسول الله. وليس الكلام هو لابد من الوصول إلى الحكم حتى لو حذفنا اسم الإسلام وحذفنا اسم الدين. هذا الآن اللي حاصل، ما بقي لهم من الإسلام، كانوا يسمون يذكر الإسلام في شعارهم، الآن لا يذكر. حرية، عدالة، ويؤسس في أحزابهم النصارى، يدخل النصارى مؤسسين. هذا دين إسلام؟ هذا دين إسلام يا أخوان، أن يكون من مؤسسيه وكبار، نعم يعني مسؤولين عنه نصارى. أي دين هذا وأي دعوة هذه؟ ثم يصرحون يقول لا نحن ما حزبنا ليس ديني ولا يدعو للدين، نحن ندعو إلى الحرية ونعم والديمقراطية نعم والتعددية. طيب إيش بقي من الإسلام؟ إيش بقي من الإسلام الذي تنادون به؟ فهذا مما يدل على ضلال كل الفرق التي تخالف منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح. فاعرفوا هذا جيدا أيها الأخوة، وتعلموا وادرسوا واقرأوا واجتهدوا، فإن السلفية ليست بالإدعاء، السلفية بالتعلم وبالعلم وبمجالسة العلماء والقراءة الكثيرة والثقافة الواسعة حتى يكون السلفي مؤثرا لا متأثرا. والشيخ يقول انتهى الوقت، فأستسمحكم وأسأل الله أن يزيد هذه الوجوه إضاءة وإنارة، ونشهد الله على محبتكم. وقد يعني أفاض الشيخ في الثناء، ونحن يعني نثني على ما قال على هذه المملكة التي هي شقيقة المملكة العربية السعودية والتي يعني تحب الإسلام وتدعو للإسلام وتعطي الحرية لممارسة الشعائر الإسلامية، ولا فرق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية شعبا ومسؤولين. ونسأل الله أن يزيدهم من التلاحم والأخوة، ونتمنى أن يكون أن نكون يوما كلنا أعضاء في المجلس الخليجي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
شكر الله لكم هذا البيان. وبما أن الشيخ أخذ من وقت الشيخ محمد العقيل فلا نقول يختصر وقت الشيخ، ولكن الشيخ محمد العقيل لا نحدد له وقت لأنه أخذ وقتهم مع وقته فله وقت.
لا نحن نحدد الشيخ.
تفضل الشيخ محمد، حياكم الله. دكتور محمد بن العقيل من المشايخ المعروفين في هذا الباب، وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا شك حفظكم الله أن ما ذكره المشايخ قبلي حق، وأن التوحيد هو الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، ولن تجد مسلما على وجه الأرض يخالف في هذا أبدا. ولكن الخلاف حفظكم الله تعالى في حقيقة التوحيد الذي يجب على المسلم أن يعتقده في حق الله تعالى، وبسبب المناهج السيئة والطرق البدعية صار التوحيد يطلق على غير التوحيد. ولذلك لا بد على طالب العلم أن يعرف بالأدلة الشرعية التوحيد الواجب على كل مسلم. والنصوص التي ذكرها المشايخ تبين هذا. التوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم نجد جهلا واضحا عند كثير من المسلمين في حقيقة العبادة التي يجب أن نفرد الله عز وجل بها. لن تجد مسلما على وجه الأرض يقول أنا أجيز عبادة غير الله تعالى. المسلمون مجمعون على عدم جواز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. لكن الخلل وقع أيها الأحبة في معرفة حقيقة العبادة. يجهل كثير من المسلمين اليوم حقيقة العبادة، يجهلونها تماما، لا يعرفون أن الدعاء عبادة، ولا يعرفون أن الاستغاثة عبادة، ولا يعرفون أن النذر عبادة، ولا يعرفون أن الذبح عبادة، ولا يعرفون أن الطواف على القبور عبادة، ولذلك يصرفونها لغير الله عز وجل. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدعو غير الله، يقول هذا من باب التبرك وهذا من باب التوسل، وليس هذا بتبرك ولا بتوسل، هذا صرف نوع عظيم من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة. ولذلك لا بد حفظكم الله على طالب العلم أن يجتهد اجتهادا مميزا في هذا الوقت في تعليم الناس حقيقة العبادة، لأن المسلم إذا عرف أن هذا الأمر حق لله عز وجل لم يصرفه لغيره. ولذلك لن تجد مسلما يصوم لغير الله، ولن تجد مسلما يصلي لغير الله، ولن تجد مسلما يفعل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة لغير الله. لكن نجد مئات المسلمين يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يطوفون على القبور يذبحون لغير الله. لماذا؟ لأنهم يجهلون في الحقيقة أن هذا عبادة. وكذلك حفظكم الله الشرك تماما، الشرك مثله تماما. أجمع المسلمون على تحريم الشرك بالله عز وجل، وأن من أشرك مع الله غيره فهو خالد مخلد في النار، هذا بإجماع المسلمين. لن تجد مسلما على وجه الأرض يقول الشرك حلال وهو يقرأ قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لماذا نجد بعض المسلمين يشرك مع الله غيره، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله؟ لماذا؟ لأنه يجهل في الحقيقة أن هذا شرك، يظن أن هذا من باب التوسلات المشروعة، من باب التبرك المشروع، من باب محبة الأولياء. ولذلك الكلام العام قد لا ينفع العامة طالب العلم، لا بد أن تفصل للعوام هذا الأمر، لا بد أن تقول يا أخي الدعاء عبادة، لا يجوز أن تدعو غير الله عز وجل، لأن من صرف هذا الدعاء لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله غيره، والمشرك خالد مخلد في النار لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإن قال كيف يكون من يقول لا إله إلا الله خالدا مخلدا في النار، قلنا نعم ممكن إذا أنكر من قال لا إله إلا الله ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه أبدا. وكذلك إذا أنكر اليوم الآخر أو القضاء والقدر أو أنكر شيئا معلوما لدين بالضرورة لا تنفعه لا إله إلا الله. كذلك من قال لا إله إلا الله ونقضها بصرف بعض أنواع العبادة لغير الله تعالى فلا إله إلا الله لا تنفعه، لا بد أن يوافق عمله قوله واعتقاده، لا بد أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل أبدا، فلا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا ينظر لغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يفعل أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أبدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن فعل ذلك فقد هدم توحيده، إن صرف بعض أنواع العبادة لغير الله فقد هدم هذا التوحيد الذي ينجيه يوم القيامة. إذن لا بد من تعليم الناس هذه القضية قبل أن نحكم عليهم بشرك والردة، لا بد أن نعلمهم ما يحذرون منه، لأن الناس على سنين طويلة اعتادوا أن يصرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله فيعلمون ويحذرون حتى لا يقعوا في ذلك. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بينوا للناس هذا أن الله عز وجل لا يساويه أحد وأنه لا يستحق أن يصرف لغيره أي نوع من أنواع العبادة أبدا. يعرفون هذا إن شاء الله تعالى فتكونون دعاة خير، ومن دل على هدى فله مثل أجر عامله. فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد خلف الحمر النعم. يبين للناس خطورة الشرك وأن من أشرك مع الله غيره لا تنفعه صلاته ولا تنفعه صيامه ولا تنفعه زكاته ولا صيامه ولا حجه. أول ما ينفعك التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما يجهل الناس حقيقة التوحيد والشرك كذلك يجهلون حقيقة البدعة. ما هي البدعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ بدع كثيرة في كل المجتمعات الإسلامية يعملها أصحابها يتقربون بها إلى الله عز وجل. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دين فليس واليوم دين. انظر إلى هذا الكلام الخطير جدا، انظر إليه. لأن البدعة خط موازن للإسلام والخطان المتوازيان المستقيمان لا يلتقيان أبدا. يعني ما خطورة البدعة خطورة البدعة أنها تخط خطا موازيا للإسلام. ولذلك لما عرف الإمام الشاطبي المالكي البدعة قال في كتاب الاعتصام: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها الزيادة في التعبد، طريقة خط آخر. ولذلك كلما سار المبتدع في هذا الخط البدعي ازداد بعدا عن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط ذلك الخط في الحديث الذي سمعناه من الشيخ، خط عن جنبتيه خطوطا، كل خط من هذه الخطوط يمثل بدعة من البدع. كلما اجتهدت تبتعد عن خط الأساس، كلما اجتهدت فيها في البدعة تبتعد عن خط الأساس. لكن المصيبة حفظكم الله في جهل كثير من المسلمين اليوم في حقيقة البدعة، ولذلك ابتدعوا أذكارا بدعية، ابتدعوا مواسم بدعية، صلوات بدعية، أعيادا بدعية، وهم يظنون أنها تقربهم من الله تعالى، وفي الحقيقة تبعدهم من الله. مصيبة البدعة أنها تبعدك من الله. ولخطورة البدعة حذر السلف رحمهم الله وأصحابها من قساوة القلوب والبعد عن الحق، فقالوا: لا توبة لمبتدع. ومعنى هذا أن المبتدع يظن أنه على حق فلا يتوب، بخلاف مرتكب الكبيرة يجزم أنه على باطل، ولذلك التوبة عنده سهلة. وتعرفون حفظكم الله ذلك الحديث العجيب الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال بعض أهل البدع، قال: يكون لهذا أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهو من الرمية. ثم قال كلمة عجيبة جدا، وهو الرؤوف الرحيم بالأمة الذي ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن إثما، قال: فأينما لقيتموه فاقتلوهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: كلاب النار كلاب النار كلاب النار. لماذا؟ لأنهم خطوا لهم خطا يوازي الخط الإسلامي، ليسوا من المسلمين، خطا إسلاميا آخر، خطا إسلامي فارقوا فيه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا المبتدع يخط لنفسه خطا موازيا لخط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرى لنفسه حقا في التشريع، يرى أنه كفؤ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما شرع رسول الله ويشرع، وكما استحب رسول الله ويستحب، وكما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس يتبعوه ويعمل أمر الناس يتبعونه. وأولئك الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وتعاهدوا على المبالغة في التعبد، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله غضب غضبا شديدا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إنا أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، والمبتدع بلسان حاله راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا بد من تعليم الناس السنة، لأن الناس إذا علموا السنة استغنوا بها عن البدعة، متى يلجأ المسلم إلى الابتداع؟ يلجأ المسلم إلى الابتداع إذا لم يعلم السنة، لأن النفوس حفظكم الله تعالى ورعاكم خلقت لتعمل لا لتترك. نحن خلقنا لنعمل، فلا بد أن نعمل، لا بد أن نتعبد الله. أرواحنا ضمأة تريد أن تعبد الله عز وجل، فإذا علمت السنة عبدت الله على وفق السنة، وإلا اخترع لها الشيطان الرجيم بدعا تتقرب إلى الله بها. إذن نحن في الحقيقة مقصرون مع عوام المسلمين في عدم تعليمهم السنة، لأننا إن علمناهم السنة استغنوا بها، والسنة نور كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. علموا الناس السنة، علموهم الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات، أذكار اليوم والليلة. إذا علموها تركوا الأذكار البدعية. لماذا يعمدون إلى الأذكار البدعية؟ لأن هذا الذي علموه، ما عندهم غير، اعتادوا. والعادة كما قلنا محكمة، إن وجدنا أبانا على أمة، هذا الذي وجدوا آباءهم عليه، ما عندهم غيره. ولذلك لا بد أن نملأ أوقات المسلمين بالأعمال الصالحة المسنونة المشروعة حتى ننقذهم من هذه البدع، فنسلم ويسلمون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا البيان، وقد رغب مني أن أتكلم، ولكن أقول مثلي أن يجلس معكم بين يدي أشياخ كرام، ولكنهم شرفوني أن أدير هذه الندوة، وإلا مثلي أن يجلس معكم لأستفيد من أشياخي الكرام. تكلم الشيخ محمد عن هذا، وهناك 10 دقائق للشيخ صالح في أن يتوسع في بيان خطر الشرك والابتداع.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كنت أود أن يتولى أخي الشيخ محمد بن رمزان الهاجري هذه المسألة، لكن لعله يعلق بعد ذلك. أقول ما ذكر المشايخ وفقهم الله فيه ما يشفي ويكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وما سأقوله هو تتميم وليس إضافة إلى ما تفضلوا به، وإنما الموضوع واسع فتتميم، وسأقتصر فيه على إضافة بعض النصوص فقط التي تفضل بكثير منها أخوي وفقهم الله تعالى. ونبدأ بالأمر الأعظم وهو الشرك، وأقول إن خطورته تكمن في 6 أمور. الأمر الأول أنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، ولم يعص الله بأعظم من الإشراك به، لأنه صرف حقه لغيره، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الخطر الثاني أن الأعمال لا تقبل معه، فمن أشرك مع الله إله أحدا غيره ولو بصرف حبة شعير لغير الله عز وجل فإن أعماله هباء لا تقبل. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الخطر الثالث أن جميع الأنبياء قد حذروا منه، جميع الأنبياء قد حذروا منه، وقد سمعتم الآيات التي قالها أو الكلمات التي قالها جميع الأنبياء لأممهم، والمنحصرة في قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كان الأنبياء قد حذروا منه جميعا، إذن هنا مكمن الخطر، ويجب، وهو بل هو محور دعوة الرسل، كل الرسل يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. الخطر الرابع أنه خفي، قد أن منه ما هو خفي بل أكثره خفي لا يعلمه كثير من الناس، وقد يدخل عليه من حيث لا يشعر. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فهو خفي. ولذلك يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد لا يعبد الأصنام والأوثان، لكن يعلق قلبه بمخلوق يتوكل عليه، يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يسأله المدد. قد وقفت على امرأة عند قبر من القبور تدعو صاحب القبر: يا فلان أنا لا أنجب، أعطني ولد. سبحان الله، هو يرزق الولد؟ من الذي يرزق الولد؟ الله وحده، لله ما في السماوات وما في الأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه ماذا؟ انتبه، عليم قدير. تأمل هذين الاسمين العظيمين لرب العالمين كيف قرن بينهما في هذه المناسبة. إنه عليم قدير، عليم بما يصلح عباده، قدير بما يصلحهم، أو قدير على ما ينفعهم. إذن هو خفي. الأمر الخامس أنه خاف منه حتى الأنبياء والمرسلون، أليس كذلك؟
هذه النقاط التي ذكرها الشيخ هي محل سؤال بعد قليل إن شاء الله، والآن في الأمر الخامس. تفضل شيخ.
الأمر الخامس، قلنا إن الأنبياء جميعا قد خافوا منه. اذكروا لي مثالا. أحسنتم، قال الله تعالى عن خليله إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم. أحسنتم، ومن يأمن، إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك، فلماذا لا نخاف نحن منه؟ الأمر السادس، وسيأتينا أمر سابع تذكرته الآن، اعذروني قلت لكم ست وجاءني أمر سابع، ويمكن يضيف الإخوة أمرا ثامنا وتاسعا وعاشرا. أقول الأمر السادس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى من وقوع الشرك في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمة بمن؟ بالمشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق أو تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وضح لكم هذا الحديث لأن فيه كلمات غريبة. تصطفق أي من كثرة الزحام تضرب إلية هذه في إلية تلك لتزاحمهن على ماذا؟ على هذا الصنم المسمى ذا الخلصة. وقد تحققت هذه الآية النبوية تحققا ظاهرا، فبعد هدم النبي صلى الله عليه وسلم لها لما أرسل إليها بعض الصحابة، بعد عدة قرون رجع الناس إلى عبادة ذي الخلصة، وأصبحت نساء دوس وهي قبيلة عربية تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، يذبحون لها وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويتبركون بها ويستغيثون بها، إلى أن قيض الله الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وقبل أكثر من 60 عاما أرسل إليها من أزالها وقضى على معالمها، فتحققت هذه الآية النبوية. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى، قال فمن، قال فارس والروم، قال فمن القوم إلا أولئك. الأمر السابع والأخير، وليس الأخير لكن عندي أنا الذي يحضرني الآن هو الأخير، الواقع الذي وصل إليه حال بعض المسلمين في هذا الزمان. فكثير من بلاد المسلمين ترزح تحت نير عبادة القبور، كما أشار أخي الشيخ محمد العقيل، ينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد والولد ويطلبون منها الجاه ويطلبون منها تيسير الأمور ويعلقون حوائجهم بها. قبل سنة وأنا أدرس في المسجد النبوي جاءني رجل فيه الصدق والصلاح، أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، وقد صدق مع الله فوفقه الله جل وعلا. قال: يا أخي، طبعا هو قال كلمات لا نريدها التبجيلية، لا نرغبها نحن، أحسن ما تخاطبني بأن تقول يا أخي، وإلا هو قال كلمة يتعودوها في بلادهم: يا سيدي، يا مولاي، يا إلى آخره، هذه ما تصلح. قال: يا أخي، أنا لي 30 سنة وأنا أجمع للحج، وهو من بلد عربي مسلم، أضع القرش على القرش على حد كلامه حتى جمعت ما أحج به، ومن حرصي على قبول حجي أنني قبل أن آتي إلى الحج ذهبت إلى سوق الغنم فبحثت عن أكبر خروف يكاد يكون مثل العجل الكبير، فاشتريته بكذا وكذا، وذهبت به عند أعتاب قبر الشيخ فلان وذبحته من أجل أن يتقبل حجي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا والمسلمين. ثم أجبت وبينت له خطورة الشرك وأن هذا هو عمل الجاهلية الأولى، وذكرت له ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وتكلمت بتوسع. فخرج الرجل معي من المسجد النبوي فأردت أن أبين له المزيد، قال: لا تبين، قد فهمت كل شيء، لكن أخبرني هل يتوب الله علي مما فعلت؟ لأن ذكرت نصوص كثيرة، حولت الدرس إلى حديث عن هذا. أنا فهمت كل شيء، إنما أريد أن تخبرني هل يتوب الله علي من هذه الأشياء وأنا دائما أفعلها وأسرتي تفعلها ومجتمعنا يفعلها. قلت: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، وبعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الشرك حتى بعث الله فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانوا سادة الدنيا، أعلام الهدى ومصابيح الدجى. ثم زدته بعض النصوص وأعطيته بعض الكتيبات، وما زال يكتب ويدعو الله عز وجل لي، أسأل الله أن يستجيب لنا وله وأن يثبتنا وإياكم على الخير. هذه يا إخوان أحببت أن هذا ما يتعلق بالشرك، وأستميح الشيخ في 3 دقائق عن خطورة البدع، ليس إضافة على ما ذكره المشايخ، لكن أريد أن ألخص نقاطا قريبة من هذه النقاط، وقد فصلتها في كتابي المسمى تنبيه للأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار. أقول: من خطورة البدعة أولا أن أصحابها تمسخوا في نفوسهم السنة، كما أشار أخي الشيخ محمد،
اكتب النقاط، اكتب النقاط
يعني
الشيخ نقاط.
كلما ابتدع بدعة ذهبت منه سنة، وهذا أمر مشاهد ومعروف، تذهب السنن بقدر ما يبتدع من بدعة، لأنها تزاحمها. والبدعة سهلة لأن بعضها ما فيه تكلف، ما فيه يعني شيء، حتى السنة ما فيها كلفة أبدا، لكنها تصبح ثقيلة على أهل البدع كما شار أخي. ثانيا أنه قد يستمرئها فيراها هي الدين وحده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الأمر الثالث أن البدع يعني تجعل الإنسان كما قال أخي يسلك مسلكا آخر ومنحا آخر موازيا للدين كله، حتى إنه يمسخ بدينه. انظر إلى قول بعضهم بالبدعة الحسنة، يملأ الدنيا بدعا ويقول هذه حسنة، تجده لا يعرف السنن أبدا، بينما يحسن كثيرا من البدع، بل ينكر عليك لو رأك تفعل ماذا؟ سنة. في إحدى البلدان الإسلامية صلينا الظهر في مسجد من المساجد مع الجماعة، ثم أقمنا لنصلي العصر ونحن مسافرون، فكان الإمام في البداية كان يتغنى ببعض الأناشيد بعد الصلاة، لم يذكر الأذكار الواردة، لكنه اضطر إلى قطعها لما رآنا أقمنا الصلاة لصلاة العصر. فتجمعوا حولنا، ولما سلمنا قال ما هذا الذي تفعلوه وهو إمام مسجد؟ قلت قال أنتم تعيدون الصلاة التي صليتم معنا؟ قلنا حاشا لله، نحن صلينا معكم صلاة الظهر ثم أقمنا لنصلي صلاة العصر. قال صلاة العصر تصلونها ركعتين؟ قلنا نعم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. قال لا، أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان صلاة العصر ركعتين؟ ثم حاولت أن أفهمه، لكن لما أخبروه أننا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم في البداية أرادوا أن يشتكونا، بل طلبوا لنا البوليس كما أخبرنا أحد الإخوة، لكن لما علموا أننا من المدينة كأنهم صار عندهم شيء من التعقل. انظر كيف ما عرفوا هذه السنة بين إمام المسجد، وكان يريد أن يغني بعد السلام، يغني ويهز جسمه، فيعني لكن أنكر علينا هذه السنة. ذكرنا كم مسألة؟ ثلاثة. من خطورة البدع أنها تجعل المرأة يجهل دينه تماما، لا يعرف منه شيء، لأن تلك البدع تمسح ما في نفسه، تجعله معرضا عن الله، معرضا عن ذكر الله. تقول له قال الله وقال رسوله، يقول لا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. سيقول حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، لا يفقه. تقول له قال الله تعالى، يقول لك لا أقبل، شيخي الذي علمني يعرف أكثر منك، الشيخ الذي أعلم منك. ثم يعني ويقول لك إيش فيه؟ طيب لما أزيد أنا ولا أضيف شيء أجتهد فيه. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال أحرم منه من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، لكني أريد أن أحرم من جوار القبر. قال فما كيف؟ قال له الإمام مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها تقرب بها إلى ربي. قال إنها الفتنة، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رابعا مدري خامسا أن المبتدع لا يتوب بالغالب ولا تقبل توبته. أخي وذكر بعض المسألة في هذا، لكن أريد أن أذكر لكم حديثا ما سمعتموه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله من يكمل، أحسنتم، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله في هذا المعنى: إن البدعة أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعاصي. فإن المعاصي يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ها سفيان الثوري، أحسن، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فإذن هذه القضية. الأمر الخامس أن البدع بريد الكفر. سادسا أن البدعة بريد الكفر، فإنها تبدأ بدعة يسيرة ثم تكبر شيئا فشيئا حتى تؤدي إلى الانسلاخ من دين الله عز وجل، وتبدأ صغيرة ثم تكون كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها ماذا؟ تكون كبارا، يعني ومعظم النار من مستصغر الشرر كما يقال. وأذكر لكم مثالا قريبا. عبد الله بن مسعود أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أن قوما يجتمعون للذكر في المسجد وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يقول: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، إلى آخره. فقال إذا رأيتهم فأخبرني، فأتى إليهم. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فإن هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وأنيته لم تكسر. قالوا: فما الذي تفعلون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. فقال: وما كل من يريد الخير ماذا يصيبه. ثم قالوا: إنما هو حصن نعد به حسناتنا، نعد به التسبيح والتهليل. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فقمن على الله ألا يبخسكم من حسناتكم شيئا. ثم ذكر حديث الخوارج الذي ذكره أخي، وقال: أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الأثر: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، استحلوا دماء الصحابة، ثم منهم من كفر أكثر الصحابة، ومنهم من ابتدع حتى وقع في الشرك الأكبر. الحقيقة كثيرة الأمور الخطرة في البدع. إن شئتم أن أزيد واحدة من خطورة البدع أيضا يا إخوتا، أن المبتدع يعني يقسو قلبه والعياذ بالله عن سماع الحق، يصير قلبه قاسيا ويغلق عليه فلم يعد يفهم. فلو أتيته بأدلة أمثال الجبال فإنه لا يفقهها. تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا، قال فلان، ولا يقبل هذا منك أبدا. وبالتالي فهو معرض للإعراض عن ذكر الله. وقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من الخطورة أيضا أنهم بدلوا حتى ذكر الله، بدلوه بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، غيروا ذكر الله عز وجل. وبعضهم يدعي أنه نزل عليه ذكر من السماء مباشرة ليس بواسطة جبريل كما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أوحاه الله إلى شيخ الطريقة الفلانية. ولذلك يرددونه ويدعون أن تلاوة هذا الذكر الذي لا يعدو سطرين أن تلاوته أفضل من تلاوة من ماذا؟ القرآن الكريم والعياذ بالله. ويشددون على، وقد وجدت في إحدى البلاد الإفريقية في الجنوب، وجدت فئة عندها ما هو أعظم من ذلك، يحذرونهم من حفظ القرآن. أرأيتم؟ يصدون عن سبيل الله. لذلك المبتدع من الخطورة أنه يصد عن ماذا؟ عن سبيل الله. طيب لماذا يحذرونهم من القرآن؟ قالوا القرآن لا تتحملونه، يفرقكم إلى الجد السابع، يفرقكم إلى الجد السابع، إنما يكفيكم أن تحفظوا هذا الذكر المبتدع المخترع الذي يقول من قرأه كأنما قرأ القرآن 600,000 مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر خطير جدا جدا. فمن خطورة يعني ذلك أنه حتى أسماء الله عز وجل اخترعوا فيها أسماء من عندي أنفسهم، وتركوا الأسماء الثابتة في القرآن والسنة واخترعوا أسماء من عندي، أسماء من عندي أنفسهم. من خطورة ذلك أن محول الذكر إلى غناء ورقص وزمور وطبول. كنت في إحدى البلاد الإسلامية أيضا في أفريقيا في يوم من سنة من السنوات، فمررنا بمكان فسمعت طبولا وزمورا وأصوات وصراخ ورقص، والله ما خلته إلا مسرحا، والله ما خلت إلا مسرح من المسارح المعروفة، مسارح الطرب. فقلت للإخوة هل هذا سينما ولا مسرح ولا ماذا؟ قالوا لا هذا مسجد، مسجد، مسجد فيه طبل وزمر. قالوا والله هذا مسجد. فقلت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك ينطبق عليهم أبيات سأختم بها حديثي، ينطبق على أهل مثل هذا المسجد بيت أبيات لابن القيم أوردها في إغاثة اللهفان: ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك الحمير إذا أسكرت يرقصها، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع من صدع. وفي أبيات أخرى قال فيها: ثبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا تنتنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم. بينا الأهمية وبينا الأخطار، والآن مع أسباب الوقوع في الشرك والبدع مع فضيلة الشيخ دكتور محمد بن ربيع.
الحمد لله رب العالمين، وبعد، فجزى الله شيخنا الشيخ صالح خيرا على هذا البيان، وبيان مرتب ومنقط يعني ومعدد، جزاه الله خير. فاستفدنا في خطورة الشرك وخطورة البدع. والسؤال هو، أعيد السؤال بالله،
الأسباب التي أدت للوقوع في الشرك والبدع.
أما الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك والبدع، فالسبب الرئيسي هو الجهل، الجهل، الجهل. وسبب الجهل هو البعد عن تعلم كتاب الله بتفسير وفهم وتدبر، والبعد عن دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبع بها، والبعد عن كتب السلف الصالح التي تطفح بالتحذير من البدع فضلا عن الشرك. ولما نتأمل وقوع الشرك في كثير من البلاد الإسلامية إلا من رحم الله، نجد نستنير بما وقع. أول شرك وقع في بني آدم في قوم نوح، وما هو سببه؟ السبب الرئيسي والأكبر هو الغلو في الصالحين. فك كان هناك قوم صالحون يعبدون الله تعالى بكثرة فماتوا، فجاء إبليس إلى قومهم وقال وأوحى إليهم أن ينصبوا أنصابا لهؤلاء الصالحين على هيئتهم، على هيئتين يعني كالصور المجسمة والتماثيل. لماذا؟ شوف يعني حيلة إبليس، قال لكي تتذكروا اجتهادهم في العبادة فتجتهدوا مثلهم، فأقنعهم بهذا، بهذه الحجة أو بهذه الحيلة الشيطانية، فصوروهم وفي أول الأمر ما عبدوهم. فذهب ذلك الجيل وجاء جيل بعده يجهلون أكثر، فقال لهم وأوحى إليهم إن آباءكم صوروا هذه الصور ليتقربوا بعبادتها إلى الله ويتبركوا بها، فأمرهم بعبادتها فعبدوها. فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام ينهاهم عن الشرك بالله، ينهاهم عن الشرك بالله تعالى، ومكث فيهم مدة طويلة تعرفونها، فما آمن معه إلا قليل، فدعا على تلك الأمة الخائبة فأهلكهم الله بالغرق. فانظروا رحمكم الله واعتبروا كيف أدى بهم الغلو بالصالحين إلى عبادتهم، ولا تنفع النية الحسنة، لا تنفع مجرد النية الحسنة إذا لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع. فمن هذا الباب الذي ظاهره الخير وهو تعظيم الصالحين أدى إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله. وكذلك الوقوع في البدع سببه إهمال السنن ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهميتها والحفاظ على قدسيتها ووجوب لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما طبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه. فنحن نريد كتاب وسنة بفهم السلف الصالح وتطبيق السلف الصالح، هذا هو منهج أهل التوحيد ومنهج الذين يتبعون السلف الصالح وينتسبون إليهم، فهذا هو الوحيد، الشيء الوحيد الذي يعصم من البدع ويعصم من الشرك بالله تعالى. وأحب أن أقول لكم أنه قبل قرن من الزمان كانت الصوفية والتعصب المذهبي وعبادة القبور وبناء القباب عليها منتشرا في الحجاز في مكة والمدينة فضلا عن غيرها، حتى بعث الله الملك عبد العزيز رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء فأقام الدولة السعودية الثالثة، فقد سبقت يعني أن قامت الدولة السعودية الأولى وتلاشت، ثم جاءت الدولة السعودية الثانية وأسقطها العثمانيون على يد محمد علي باشا وأولاده، ثم قامت الدولة السعودية الثالثة في سنة 1319 بفتح الرياض، فأعاد التوحيد إلى نصابه وهدم مظاهر الشرك والقباب في مكة والمدينة وفي كل أرجاء المملكة، وفتحت الجامعات الدينية الإسلامية وجاء إليها أبناء المسلمين وطبعت ونشرت كتب التوحيد، وأعيد إحياء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فالحمد لله تنور كثير من المسلمين في أرجاء البلاد الإسلامية فضلا عن المملكة، الحمد لله لا يسود فيها إلا التوحيد والسنة. وصاحب البدع نعم من أي بدع تجده ذليلا مختفيا بعد أن كانت يعني لا منازع للبدع ولا منازع للشركيات في طول بلاد العالم الإسلامي وعرضه. فجزى الله خيرا أئمة الدعوة وتلاميذهم على أن أنقذنا الله سبحانه وتعالى على أيديهم من الشرك والبدع وعبادة القبور. ولولا الله ثم الملك عبد العزيز والدعاة إلى الله الذين أرسلهم لا كان الناس لا زالوا ولا كنا لا زلنا سادنة قبور وعباد قبور. هذا اعتراف بالفضل لأهله. ولقد أنتم استفدتم من هذه الدعوة في هذه البلاد النائية، لأن الحق عليه نور، وكل مسلم مخلص يبحث عن الحق، يبحث عن السنة، يبحث عن النور والخير، القلوب السليمة من التلوث نعم بالبدع، ولا سيما إذا رسخت بالتعليم في المدارس التي ترسخ البدع والمحدثات وتبرر الشرك على أنه ليس عبادة لغير الله وإنما هو تبرك وتوسل بالصالحين، كما قال تعالى إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وقد سمعت أحد المسلمين في مناسبة لإحياء مولد ولي من أولياء الله في بلد عربية، هذا الولي يحضر مئات الآلاف يوم مولده ويذبحون له النذور، يربون الخروف طول السنة ليذبحوه في يوم عيد مولده، والعجول واختلاط بين النساء والرجال، ولا يكفي هذا أن يكون على مستواهم، وإنما الشيطان يأمرهم أن ينشروا في الإعلام وينشروا في التلفزة لكي نعم يتأثر بهم من يرى من الجهال. وكان المذيع يسأل الحاضرين والحاضرات يعني ما مدى علاقتهم بهذا السيد الولي. تأتي المرأة تقول والله أنا عادتي مع هذا الولي ما يقصر معايا، ما يقصر أي حاجة أطلبها والله يعطيني ما يقصر معايا، وأنا أحبه وأذبح له خروف كل سنة وما يقصر معايا. هكذا يعلمون الناس الشرك يعني على التلفاز على الفضاء، لا إله إلا الله، ما كفاهم يعني أن يستر أنفسهم. وأغرب شيء جاءت امرأة وقالت إنها متعلقة بالقديس جرجس، مسلمة قديس جرجس وهي مسلمة، تستغيث وتدعو القديس النصراني، لا إله إلا الله، كيف بلغ الحد بالجهل بالناس في هذا العصر، عصر التنور كما يقولون. تقطع قلبي ألما والله من هذا المنظر، ما كنت أتصور أن يصل الجهل بالناس، مع أن عندهم يعني شهادات في الإعلام في الصناعات في الميكانيكا في الأمور في الطب، ولكنهم في العقيدة الصفر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس سيد واحد، ليس سيد واحد، سادة كثيرين وموالد لهم متعددة وشركيات، ويحصل في هذا الاختلاط من الفساد والفواحش ما الله به عليم. فهذا مما يغضب الله ويسخطه على الأمة، وكيف ينزل علينا القطر وكيف يعني تنزل علينا رحمة الله مع هذه الشركيات الفظيعة المضاعفة. عافانا الله وإياكم من الجهل ومن الشرك ومن البدع.
بوقت
صلى الله على محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة بيان الأسباب. وأما الآن فنختم الندوة بالوقاية أو أسباب الوقاية من الوقوع في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخنا محمد ربيع حفظه الله تعالى أن أول سبب للوقوع في الشرك والبدعة الجهل، فيقابله تماما أن أول سبب للسلامة من البدع والشرك العلم. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا بابا في كتابه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. فإذا نشرنا العلم الشرعي بين الناس، العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، لا علم الكلام ولا علم الجدل ولا علم المنطق ولا علم الفلسفة، كذلك أن يعتقد المسلم أنه عبد لله عز وجل، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة إلا إذا أمره الله عز وجل بها، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والتوقف حتى يدل الدليل على مشروعيتها، وأن الأصل في العادات الحل حتى يدل الدليل على منعها وحظرها. فلا تقدم على عبادة حتى تأتي بدليلين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تستحسن شيئا أو تجتهد في إحداث عبادة تظن أن الله يحبها، فهذا من أعظم أسباب البدعة ومن أعظم أسباب البعد عن السنة ومن أعظم أسباب ظهور الشرك والبدع في الأمة. ولذلك أيها الأحبة، المناهج الدراسية لا بد أن تبنى على السنة، لا بد أن تؤسس الجامعات الإسلامية على منهج شرعي صحيح، لا بد أن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من تحكيم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمور الدين، ولا سيما في باب الاعتقاد، من العمل بظاهر الكتاب والسنة، من البعد عن البدع وأهلها، من حفظ عقولنا على الخوض فيما لا تطيقه، من الحرص على جماعة المسلمين وحدة كلمتهم، أصول عظيمة تقي بحول الله تعالى السالك عليها من البدع والشرك. لأن الجاهل حفظكم الله ربما وقع في أمر عظيم دون ما يشعر، ولذلك العلم معاشر الأحبة، نشر العلم، تعليم الناس السنة صباح مساء أعظم ما يقيهم بحول الله تعالى من الشرك والبدع. قراءة القرآن بالتدبر، قراءة صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبواب العقيدة في الكتب الستة تقرأ قراءة جيدة تنشر بين الناس، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، سيرته، منهجه بالدعوة إلى الله، إلى أي شيء كان يدعو، موقفه صلى الله عليه وآله وسلم من عبادة غير الله، موقفه من الإحداث في الدين، ربط الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب المسلمين، كل هذا بحول الله إذا ظهر وانتشر وفشى بين الناس فإنه بحول الله واق لهم عن الوقوع في هذا الخلل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله نبي محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا البيان. هذه الدورة الرابعة العلمية بدار الحديث، شكر الله القائمين عليها وأجزل الله المثوبة لولاة الأمر الذين هيئوا هذه الأمور، فهي دورة متكاملة تناولت كتب في العقيدة ومحاضرات في الحقوق وهذه الندوة أيضا. وأما بعد الظهر فراحة، وبعد العصر سوف يكون لقاء مفتوح مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي وتعرض عليه جميع الأسئلة وننتقي منها المناسب لما طرح. وبعد المغرب إن شاء الله هناك ندوة أيضا حول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فضله ذكر الله، فضله وأهميته وما يتعلق بذلك من أمور. فإلى ذلك التوقيت إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الهدوء، الهدوء كما هو طبعكم حتى يخرج المشايخ ثم تذهبون إلى الصلاة كما اعتدنا منكم في كل لقاء وهي عادتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة يسيرة إذا سمحتم يا إخوان الفضلاء، أقول هذا خير عظيم، هذا الاجتماع خير عظيم فتحه الله عز وجل لنا ولكم. ومن أسباب دوام مثل هذا الخير شكر الله عز وجل، ثم شكر من تسبب في ذلك الخير، ثم أن يكون طالب العلم والمعلم حكيما، لأن من أسباب انقطاع مثل هذا الخير عدم الحكمة من العالم والمتعلم. ولذلك ينبغي علينا جميعا من المنظمين لهذه الدورة ومن الإخوة المستمعين أن نكون حكماء لبا فقهاء، لا نضايق الناس في بيوتهم ولا في شوارعهم ولا في طرقهم ولا في أسواقهم، ولا نحدث تجمعات في الخارج أبدا. أيضا ننتقي الكلام الذي نقوله بحيث لا يؤدي إلى إيقاف مثل هذه الدورة، أيضا لا نحدث فوضى ولا مناظرات ولا يعني مراء بين الشباب في المجالس العادية أبدا. أيضا الإخوة المنظمون ينبغي أن يكونوا حلماء حكماء فيما يلقونه من عنوان الندوات، لأن هذا الخير فتح من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل القبول والتوفيق. الله أعلى وأعلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان أهمية التوحيد والاتباع وخطر الشرك والابتداع، والتي شارك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي والشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل والشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظهم الله تعالى. أقيمت هذه الندوة ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أجادير بالمملكة المغربية عام 33,400 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله، أيها الجمع المبارك إن شاء الله تعالى، في هذا اللقاء العلمي الذي يجمع القلوب والأفئدة في الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك إن شاء الله تعالى أن يجمعني وإياكم في الجنة، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نجيب على بعض الأسئلة ريثما يصل المشايخ إن شاء الله تعالى. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. قبل الالتزام فتحت حسابا بنكيا ويأخذون من مالي 9 دراهم كل شهر، فهل يعد هذا من الربا وجزاكم الله خيرا؟ الربا أن تأخذ من البنك أنت، أما أخذهم هم من مالك يسألون لماذا يأخذون من مالك 9 دراهم، إن كان من أجل اشتراكك في البنك أو من أجل الحفاظ على مالك هذا لا بأس به، أجرة لهم، هذا أجرة لهم على حفظ مالك، أنت لا تأخذ فائدة، أنت لا تأخذ فائدة بنكية، هذا هو الربا. يقول: هل يجوز للشاب المسلم أن ينضم إلى الأحزاب التي فرقت المسلمين؟ نقول: لا، الجماعة جماعة واحدة لا حزبية في الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي الحديث: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا وقال: هذه سبيل الله، وخط عن جنبتيه خطوطا وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار. فلا ينبغي لنا أن نتحزب، بل ينبغي لنا أن نكون أمة واحدة بلا حزبية. هذا سؤال خاص الله. يقول: هل قول الرجل إذا عملت كبيرة من الكبائر لا يضر مع التوحيد ما دام على منهج السلف؟ نقول: حفظكم الله، نحن مر معنا أن مرتكب الكبيرة إذا تاب منها تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، لكن هذا حفظكم الله تعالى ليس فيه أبدا دليل على جواز فعل المعاصي كبيرها وصغيرها، نعوذ بالله من ذلك. وقد حذر العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الفهم المنكوس، هذا فهم منكوس. يعني عندما نقول مرتكب الكبيرة لا يكفر ليس معنى أنه لا يعذب في النار، نعوذ بالله. وقد دلت النصوص الكثيرة على أن كثيرا من أهل المعاصي يعذبون في النار، وأنهم معروفون لأن آثار السجود لا تأكلها النار. ولذلك على المرء المسلم أن يحرص على نفسه من صغائر الذنوب وكبائرها. وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى على هذا مثلا، قالوا رجل أراد أن يدخل إلى غابة من الغابات فحذره الناس من الأسد، قالوا فيها أسد يأكلك، فاستعد لهذا الأسد بسلاح مناسب، فلما دخل الغابة وجد الأسد أمامه وكان قد استعد له، فتصارع مع الأسد فقتل الرجل الأسد، ثم أراد أن يرتاح قليلا فنام بجوار بيت نمل، بيت نمل تعرفون نمل الصغير نملة، فسار النمل على يده فنظر فصار يضحك يقول أنا الآن قتلت الأسد أنتم ماذا تفعلون، فنظر ونفخ ونام، فدب النمل الكثير فقتل الرجل، دخل في منخريه وعينيه فقتله، انظر. ولذلك هو احتقر هذا الذنب الصغير وهذا الذنب الصغير وقتله، نعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أثر محقرات الذنوب وضرب لهذا مثلا صلى الله عليه وآله وسلم بقوم أرادوا أن يشعلوا نارا فأحضر هذا عودا وهذا عودا فاجتمع من هذه الأعواد نار كبيرة جدا. وكذلك الإنسان حفظك إذا استهان بهذه الذنوب والمعاصي نعوذ بالله، والنصوص الكثيرة تحذر من هذا نعوذ بالله من ذلك، فهذا فهم منكوس. ونقف الآخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء بإخوة كرام بتكوين بأغادير المغرب، وهذا اللقاء الطيب المبارك بكوكبة من مشايخنا الكرام في هذه الندوة التي هي بعنوان أهمية التوحيد والاتباع وخطر الشرك والابتداع، وسوف تكون محاور هذه الندوة بكلمة من الشيخ صالح بن سعد الشحيمي وفقه الله، المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها كلمة أيضا للشيخ محمد بن ربيع المدخلي في هذا الإطار، ثم بعد ذلك للشيخ محمد العقيل وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ودوري إدارة لهذه الندوة.
والعنوان
أهمية التوحيد والاتباع وخطر الشرك والابتداع. فيتفضل الشيخ صالح ومعه ثلث ساعة.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي وفق للقاء هذه الوجوه الطيبة، والذي يسر وسهل، فالحمد له في الآخرة والأولى، والشكر له أولا وآخرا، ثم إن الشكر بعد شكر الله عز وجل موصول إلى إخواننا الذين سعوا لتهيئة هذا اللقاء
الذي أسأل الله أن يثقل به موازينه، ولا يفوتني أن أشكر شكرا جزيلا حكومة هذه الولاية، ولاية أقادير وقسم تكوين وغيرهم ممن أسهم وأذن وساعد في تهيئة هذا اللقاء، ذلك أنهم إخواننا، إخواننا الذين نعتز بأخوتهم، إخواننا في الله، والبيوت تؤتى من أبوابها، فجزاهم الله خيرا على هذه الموافقة في على أمر هم أنفسهم يعنون به قبل أن نأتيهم، ويقررونه ويفهمونه ويعونه جيدا، لكن من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب أن المسلمين كالجسد الواحد، ومن باب التعاون على الخير، وكما عودونا في هذا البلد الطيب على تسهيلهم أمور الخير، فإنه يجب علينا أن نتعاون عليه بما يعود علينا جميعا بالخير، مع الجد والاجتهاد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وتقرير أمور العقيدة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالتركيز على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلفنا الصالح. وهذا ما تدعو إليه حكومة هذا البلد الطيب وتشجعه وتساعد عليه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أيها الإخوة في الله، لا يخفى على شريف علمكم أهمية التوحيد، فهو الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. ويقول جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ومعلوم أن التوحيد الذي من أجله خلق الله الثقلين هو محور دعوة الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وسيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين، إمامنا وقدوتنا وقائدنا وسيدنا محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن نبيه نوح وشعيب وهود وصالح، كلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل شأنه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بذلك وأمرنا بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبين لنا كيف أن إبراهيم عليه السلام أمر بالتوحيد ودعا إليه وحذر من الشرك وخاف منه، وما يتعلق بالخوف من الشرك وكيف وقع في الأمة أو كيف وقع في العالم بعد 10 قرون سيبينه الإخوة في المحاور الأخرى إن شاء الله، من أسباب ظهور الشرك إلى كيف انتشر. ولكن المهم أن نعلم كيف أن الأديان كلها عنيت، وبعث الرسل كله إنما كان لبيان التوحيد ولبيان إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء إخوة لعلات، أو أبناء لعلات، علات يعني ضرات. ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، يعني المناهج العامة المناهج الخاصة التفصيلية الأحكام قد تختلف، لكن الدين الذي هو التوحيد جميع الأنبياء دعوا إليه، ولم يبعث نبي إلا وقد أمر بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. رسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالص السالم من كل كدر والصافي من جميع الشوائب، لأن الناس عادوا إلى الشرك الذي كان عليه من كان قبلهم كما سيبينه الإخوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل إليه من القرآن وبما تكلم به في السنة أكثر كلامه إنما هو في التوحيد، وجل كلامه في الدعوة إلى التوحيد، وتركيز كلامه في الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذا فإنه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وكان معاذ لم يتجاوز سنه آنذاك 18 سنة، 18 سنة، بعثه إلى اليمن ليدعو الناس إلى الله ولجباية الزكاة. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إما أن يكون أول شهادة أو أول شهادة. نريد أحد من أحفاد سيبوي من الحاضرين يعرب على الوجهين، ولا أنتم تعودتم في الدورة أن تطرح بعض الأسئلة أثناء الكلام هكذا؟ أبا عمران،
من يشارك يا أخوان؟ تفضل.
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. تفضل. نعم، أحسن. نعم، يقول أخي الكريم، اسم الكريم محمد أبو الربيع، أخونا محمد وفقه الله أعرب إعرابا مختصرا جميلا كاملا. إخال إذا قلنا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله على أن أول خبر كان مقدم، وشهادة اسمها مؤخر. وإذا قلنا أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يكون اسمها أول وخبرها شهادة أن لا إله إلا الله. وجزاك الله خيرا، وإن كان عندكم جوائز، نعم معلوم أنك أنا ترفع الاسم وتنصب الخبر بغض النظر عن تقدم الخبر أو تأخره، فجزاك الله خيرا. والشاهد فليكن أول أو أول ما تدعوه من شهادة لا إله إلا الله أن أي داعية لا يمكن أن تنجح دعوته إلا إذا انطلق من توحيد الله. وأما إذا بدأ قبل أن يؤسس التوحيد فدعوته فاشلة لا محالة، مهما أضفى عليها من الزركشة والبهرجة والتجميع والتخليط والتكتل والأعداد الهائلة والمظاهر البراقة، فإنه لا يمكن لها أن تنجح. وإن صارت لها دولة، أعني صارت لها صولة أو كيان يوما ما، فإن مصيرها إلى ماذا؟ إلى الفشل، لأن البيت بدون أساس لا بد أن يسقط يوما من الأيام. أفمن كان بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ويقول الأفوه الأودي في هذا المعنى: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترسى أو تادوا. فإذا لا بد من البدء بالتوحيد، نبدأ بما بدأ الله به. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الحج الطويل: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أجيبه بالتوحيد. أحسنتم، التوحيد. ما هو التوحيد الذي أهل به؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد طلب مني مدير الندوة أن أراعي الوقت وأتوقف عند هذا الحد، وأترك المجال لإخوتي. أظن يأتي دور الشيخ محمد.
شكر الله لكم هذا البيان في أهمية التوحيد، ومع صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن ربيع يبين لنا المحور الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه الجزيلة، ونحمده خصوصا على هذا اللقاء الحميم بين أحبة في الله يجمعهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأئمة الإسلام العظماء، نتقيد بها غاية التقيد ولا نحيد عنها بإذن الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا إلى أن نتبع ولا نبتدع. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية دليل واضح وظاهر في وجوب اتباع السلف والتقيد بمنهجهم في كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا باتباع سبيل المؤمنين، وهذه الآية أنزلت في عهد الصحابة فلا يكون المؤمنون إلا هم بالذات، وحذرنا سبحانه وتعالى من مخالفتهم ومشاقة منهجهم، وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد: نوله ما تولى، أي نكله إلى نفسه ونهمله، نوله ما تولى، وفي الآخرة نصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد يجعل القلوب ترتجف لمن في قلبه إيمان، وعلينا بالاتباع الدقيق لمنهج الصحابة في دعوتهم وفي جهادهم وفي عسرهم وفي يسرهم وفي سلمهم وفي حربهم وفي عبادتهم، ولا نخرج عن ذلك بآراء أو ابتداعات أو استحسانات. وهنا أحب أن أنبه إلى مسألة ربما تخفى على بعض طلبة العلم، وهي: ما الحكمة في الحث على التقيد بالسنة والتحذير من البدعة والتشديد على ذلك في آيات وفي أحاديث وفي كلام السلف؟ ما الحكمة في ذلك؟ اسألوا أنفسكم، هل أحد يعرف الحكمة في ذلك؟ من يعرف جيدا؟ ما نريد تخرصات، وإلا أخدمكم أنا حسب ما يعني الله سبحانه وتعالى يوفقني أتكلم به. نعم تفضل يا أخي. ها؟ لحفظ الدين؟ ما يكفي هذا الجواب. طيب هذا هو السؤال نفسه، ما أتيت بالجواب. نعم بس هذا هو تقريبا 75% من الجواب. الحكمة والله أعلم في التشديد على التقيد بالسنة النبوية وبفهم السلف الصالح وتطبيقهم، وعدم جواز الخروج عن منهجهم في الدين. الحكمة منها حفظ الأخوة في الله بين المؤمنين والمحبة، ومن أسباب التآلف أن يكون المنهج واحدا والطريق واحد. وفي حين يحصل الاستحسانات والابتداعات يتفرق المسلمون إلى طرق مختلفة ومناهج متعددة، وبالطبيعة كل أهل منهج وطريقة يحبون بعضهم بعضا وينظرون للآخرين بأنهم أغراب أو أعداء. فإذا فتح المجال يصبح عندنا آلاف المناهج والطرق، وهذا هو عين التفرقة والاختلاف. والله أمرنا بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أكبر أسباب التفرق هو الابتداع في الدين، هو الابتداع في الدين، كل واحد يستحسن أمورا ويدخلها في الدين. المشكلة أنه يدخلها في الدين ويجعلها قرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مشاهد. يعني مثلا عندك الذين يتبعون الصوفية يرون أنهم هم أهل الدين، والذين يتشددون في الدين ويتنطعون كالخوارج ويكفرون المسلمين يرون أنهم أحق بالدين وغيرهم غرباء على الدين، والذين يتخذون السياسة ربا وإلها والحكم ويجعلوها ديدنهم وغايتهم وهدفهم ينظرون إلى المسلمين الآخرين بأنهم مساكين درويش أو جبناء ومذعورين. وهذه الطرق والمناهج فرقت المسلمين وأفشلت نعم قوتهم وأضعفت شوكتهم وجعلتهم فريسة للأعداء من اليهود والنصارى وأصبح ينطبق علينا، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، إلى آخر الحديث. وهذا هو يعني منطبق تماما على وضع الأمة الإسلامية بسبب التفرق والاختلاف. وما انتصر السلف والصحابة وكانوا أعزة إلا لما كانوا قلوبهم متآلفة ومنهجهم واحد، فنصرهم الله سبحانه وتعالى باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتآلفهم وتوادهم وتعاونهم، وكانوا على قلب واحد. فهذا هو الحكمة في النهي عن البدع والافتراق بسببها. وهكذا فهمنا يعني أهمية التقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تجعلنا إخوة متحابين متآلفين نسلك طريقا واحدا متعاونين. وأما الطرق والسبل المختلفة فإنها قد نهى عنها الإسلام وأخبر أنها طرق تؤدي إلى النار، وأنها تؤدي إلى الافتراق والاختلاف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المختلفة. نعم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه وعن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا وحرصا على وحدة الأمة الإسلامية ضرب مثالا يعني مجسما، فخط صلى الله عليه وسلم في الأرض خطا مستقيما يعني عموديا، وقال هذا سبيل الله، واحد واضح كبير واضح جدا للأعمى وللمفتح. وثم خط خطوطا متفرعة عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فمن سلك هذه السبل فإنها تؤدي به إلى النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فكفى بهذه التأكيدات وبهذه التشديدات للمؤمن الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يتقيد بطريقة السلف وبطريقة القرآن والسنة وبفهم السلف الصالح. ونحن نعتقد جازمين أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة، هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة، وما غيره من الطرق فإنه يؤدي إلى الضياع وإلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نعرف أهمية العقيدة السلفية كما تفضل فضيلة الشيخ، نعم، التي تقوم وترتكز على التوحيد وعلى أهمية التوحيد، ولا تهضم يعني الجوانب الأخرى. نعم، في عند السلف الاهتمام بالزهد والأمور التي تقوي الإيمان، وكانوا يضعون في مؤلفاتهم كتاب الزهد، زهد شرعي حقيقي، نعم، ليس زهدا مصطنعا كزهد الصوفية الكاذب، ظاهرهم الزهد وحقيقتهم أكل أموال الناس بالباطل وكالطفيليات والفطريات التي تعيش على حساب غيرها. فكان من الصحابة كأبي ذر، نعم، زاهدا غاية الزهد، ومثل سلمان وغيرهم، ولكن هذه طريقة يعني ليست واجبة على كل مسلم، إنما هي طريقة تجعل المسلم يعني في أعلى، نعم، مكانة في الدين عندما يكون زاهدا حقيقيا، لا يشتغل بجمع المال ومباهج الحياة التي أحلها الله بالحلال يعني، بل هو منشغل بالعبادة ومنشغل يعني بذكر الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يصل إلى حد أنه يشحذ الناس، لا، لابد أن يأخذ نصيبه من الدنيا، وأخذ النصيب من الدنيا يختلف من مسلم إلى آخر. لا مانع في الإسلام، طيب لا مانع في الإسلام من جمع المال من طرق حلال وأداء الزكاة، هذا مباح، لكنه ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. وفي نفس الوقت لا يجب على كل المسلمين أن يكونوا زهادا، لا، فهذه طبقة يعني أو يعني درجة من أرادها بصدق فلا يلام ولا يثرب عليه، ما كانوا يثربون على أبي ذر رضي الله عنه. فيا إخوان، هذه الطرق المتعددة لا تغرنكم، لا يغرنكم بالله الغرور، كما قال فضيلة الشيخ: كلها لم تبنى على عمد ولم تبنى على أسس، ومصيرها الانهيار والفشل. يا ما عرضت الصوفية التي يعني عشعشت في صدور المسلمين مددا ودهورا طويلة، عرضتهم للضعف والوهن ومهادة الطريق للاستعمار. نعم، كانت الطرق الصوفية مستحكمة يعني في القرون الماضية، وكانوا لا يشعرون بحساسية من استعمار المستعمر الكافر، وقاعدتهم تقول: ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني اقبلوا المستعمر واخضعوا له وأطيعوه، هكذا كانت دعوتهم. بل كان المستعمر يستعين بمشايخ الصوفية على إخضاع الناس، نعم، وعلى السيطرة. لقد جنت الصوفية على التاريخ الإسلامي وعلى المسلمين جناية عظيمة، فأستغرب أنه في هذا الوقت أن هناك لها أتباع يعني، وأن لها يعني دعاة، لا تؤاخذوني، والوقت يعني لا يسمح بأن نعرج على كل طريقة مخالفة لطريقة السلف، طريقة أهل التوحيد، ونبين عيوبها. هؤلاء باختصار الذين متهالكين على كراسي الحكم بالحلال بالحرام بالإسلام بالكفر بأي شيء، نعم، بس المهم الوصول إلى الكرسي، هذه ليست الطريقة الصحيحة، ليست الطريقة الصحيحة وليست الطريقة المبرورة. أنبياء يعني عاشوا تحت حكم كفار، نعم، ما نادوا بإسقاط الكفار، كانوا يدعون إلى التوحيد وإلى التحذير من الشرك، وما قالوا يوم من الأيام لأتباعهم: ثوروا على القيصر ولا ثوروا على غيره. عيسى عليه السلام ألم يعيش في ظل الحكم القيصري؟ هات لنا ما يثبت أنه نادى يوم من الأيام بحرب القيصر، وهو نبي يوحى إليه وكان يحيي الموتى وله المعجزات. هناك تعرفون كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. الكلام هو أن تدعو إلى الله على بصيرة، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وتحذر الناس من الشرك والبدع، وتنور أذهانهم وعقولهم بقال الله قال رسول الله. وليس الكلام هو لابد من الوصول إلى الحكم، حتى لو حذفنا اسم الإسلام وحذفنا اسم الدين، هذا الآن وهل حاصل، ما بقي لهم من الإسلام، كانوا يسمون يذكر الإسلام في شعارهم، الآن لا يذكر، حرية عدالة، ويؤسس في أحزابهم النصارى، يدخل النصارى مؤسسين، هذا دين إسلام، هذا دين إسلام يا أخوان، أن يكون من مؤسسين وكبار، نعم، يعني مسؤولين عنه نصارى، أي دين هذا وأي دعوة هذه؟ ثم يصرحون يقول: لا، نحن ما حزبنا ليس ديني ولا يدعو للدين، نحن ندعو إلى الحرية ونعم والديمقراطية، نعم، والتعددية. طيب إيش بقي من الإسلام؟ إيش بقي من الإسلام الذي تنادون به؟ فهذا مما يدل على ضلال كل الفرق التي تخالف
منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح، فاعرفوا هذا جيدا أيها الإخوة، وتعلموا وادرسوا واقرأوا واجتهدوا، فإن السلفية ليست بالادعاء، السلفية بالتعلم وبالعلم وبمجالسة العلماء والقراءة الكثيرة والثقافة الواسعة، حتى يكون السلفي مؤثرا لا متأثرا. والشيخ يقول انتهى الوقت، فاستسمحكم وأسأل الله أن يزيد هذه الوجوه إضاءة وإنارة، ونشهد الله على محبتكم. وقد يعني أفاض الشيخ في الثناء، ونحن يعني نثني على ما قال على هذه المملكة التي هي شقيقة المملكة العربية السعودية، والتي يعني تحب الإسلام وتدعو للإسلام وتعطي الحرية لممارسة الشعائر الإسلامية، ولا فرق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية شعبا ومسؤولين. ونسأل الله أن يزيدهم من التلاحم والأخوة، ونتمنى أن يكون أن نكون يوما كلنا أعضاء في المجلس الخليجي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
شكر الله لكم هذا البيان. وبما أن الشيخ أخذ من وقت الشيخ محمد العقيل، فلا نقول يختصر وقت الشيخ، ولكن الشيخ محمد العقيل لا نحدد له وقت، لأنه أخذ وقتهم مع وقته فله وقت.
لا مثلا أحد
الشيخ فضل الشيخ محمد، حياكم الله. دكتور محمد بن العقيل من المشايخ المعروفين في هذا الباب، وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا شك حفظكم الله أن ما ذكره المشايخ قبلي حق، وأن التوحيد هو الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، ولن تجد مسلما على وجه الأرض يخالف في هذا أبدا، ولكن الخلاف حفظكم الله تعالى في حقيقة التوحيد الذي يجب على المسلم أن يعتقده في حق الله تعالى. وبسبب المناهج السيئة والطرق البدعية صار التوحيد يطلق على غير التوحيد، ولذلك لا بد على طالب العلم أن يعرف بالأدلة الشرعية التوحيد الواجب على كل مسلم. والنصوص التي ذكرها المشايخ تبين هذا. التوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم نجد جهلا واضحا عند كثير من المسلمين في حقيقة العبادة التي يجب أن نفرد الله عز وجل بها. لن تجد مسلما على وجه الأرض يقول أنا أجيز عبادة غير الله تعالى. المسلمون مجمعون على عدم جواز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لكن الخلل وقع أيها الأحبة في معرفة حقيقة العبادة. يجهل كثير من المسلمين اليوم حقيقة العبادة، يجهلونها تماما، لا يعرفون أن الدعاء عبادة، ولا يعرفون أن الاستغاثة عبادة، ولا يعرفون أن النذر عبادة، ولا يعرفون أن الذبح عبادة، ولا يعرفون أن الطواف على القبور عبادة، ولذلك يصرفونها لغير الله عز وجل. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدعو غير الله، يقول هذا من باب التبرك وهذا من باب التوسل، وليس هذا بتبرك ولا بتوسل، هذا صرف نوع عظيم من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. ولذلك لا بد حفظكم الله على طالب العلم أن يجتهد اجتهادا مميزا في هذا الوقت في تعليم الناس حقيقة العبادة، لأن المسلم إذا عرف أن هذا الأمر حق لله عز وجل لم يصرفه لغيره. ولذلك لن تجد مسلما يصوم لغير الله، ولن تجد مسلما يصلي لغير الله، ولن تجد مسلما يفعل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة لغير الله. لكن نجد مئات المسلمين يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يطوفون على القبور يذبحون لغير الله. لماذا؟ لأنهم يجهلون في الحقيقة أن هذا عبادة. وكذلك حفظكم الله الشرك تماما، الشرك مثله تماما. أجمع المسلمون على تحريم الشرك بالله عز وجل، وأن من أشرك مع الله غيره فهو خالد مخلد في النار، هذا بإجماع المسلمين. لن تجد مسلما على وجه الأرض يقول الشرك حلال وهو يقرأ قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لماذا نجد بعض المسلمين يشرك مع الله غيره، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله؟ لماذا؟ لأنه يجهل في الحقيقة أن هذا شرك، يظن أن هذا من باب التوسلات المشروعة، من باب التبرك المشروع، من باب محبة الأولياء. ولذلك الكلام العام قد لا ينفع العامة طالب العلم، لا بد أن تفصل للعوام هذا الأمر، لا بد أن تقول: يا أخي الدعاء عبادة، لا يجوز أن تدعو غير الله عز وجل، لأن من صرف هذا الدعاء لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله غيره، والمشرك خالد مخلد في النار، لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإن قال: كيف يكون من يقول لا إله إلا الله خالدا مخلدا في النار؟ قلنا: نعم ممكن، إذا أنكر من قال لا إله إلا الله نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول منه هذا؟ لا يقول منه أبدا. وكذلك إذا أنكر اليوم الآخر أو القضاء والقدر أو أنكر شيئا معلوما لديه بالضرورة لا تنفعه لا إله إلا الله. كذلك من قال لا إله إلا الله ونقضها بصرف بعض أنواع العبادة لغير الله تعالى فلا إله إلا الله لا تنفعه، لا بد أن يوافق عمله قوله واعتقاده، لا بد أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل أبدا، فلا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا ينظر لغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يفعل أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أبدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن فعل ذلك فقد هدم توحيده، إن صرف بعض أنواع العبادة لغير الله فقد هدم هذا التوحيد الذي ينجيه يوم القيامة. إذن لا بد من تعليم الناس هذه القضية قبل أن نحكم عليهم بشرك والردة، لا بد أن نعلمهم ما يحذرون منه لأن الناس على سن طويل اعتادوا أن يصرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله، فيعلمون ويحذرون حتى لا يقعوا في ذلك. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بينوا للناس هذا، أن الله عز وجل لا يساويه أحد، وأنه لا يستحق أن يصرف لغيره أي نوع من أنواع العبادة أبدا. يعرفون هذا إن شاء الله تعالى، فتكونون دعاة خير، ومن دل على هدى فله مثل أجر عامله. فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد خلق الحمر النعم، يبين للناس خطورة الشرك، وأن من أشرك مع الله غيره لا تنفعه صلاته ولا تنفعه صيامه ولا تنفعه زكاته ولا صيامه ولا حجه. أول ما ينفعك التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما يجهل الناس حقيقة التوحيد والشرك، كذلك يجهلون حقيقة البدعة. ما هي البدعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدع كثيرة في كل المجتمعات الإسلامية يعملها أصحابها يتقربون بها إلى الله عز وجل. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فليس واليوم دين. انظر إلى هذا الكلام الخطير جدا، انظر إليه. لأن البدعة خط موازن للإسلام، والخطان المتوازيان المستقيمان لا يلتقيان أبدا. يعني ما خطورة البدعة؟ خطورة البدعة أنها تخط خطا موازيا للإسلام. ولذلك لما عرف الإمام الشاطبي المالكي البدعة قال في كتاب الاعتصام: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها الزيادة في التعبد. طريقة خط آخر. ولذلك كلما سار المبتدع في هذا الخط البدعي ازداد بعدا عن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط ذلك الخط في الحديث الذي سمعناه من الشيخ، خط عن جنبتيه خطوطا، كل خط من هذه الخطوط يمثل بدعة من البدع. كلما اجتهدت تبتعد عن خط الأساس، كلما اجتهدت فيها في البدعة تبتعد عن خط الأساس. لكن المصيبة حفظكم الله في جهل كثير من المسلمين اليوم في حقيقة البدعة، ولذلك ابتدعوا أذكارا بدعية، ابتدعوا مواسم بدعية، صلوات بدعية، أعيادا بدعية، وهم يظنون أنها تقربهم من الله تعالى، وفي الحقيقة تبعدهم من الله. مصيبة البدعة أنها تبعدك من الله. ولخطورة البدعة حذر السلف رحمهم الله وأصحابها من قساوة القلوب والبعد عن الحق، فقالوا: لا توبة لمبتدع، ومعنى هذا أن المبتدع يظن أنه على حق فلا يتوب، بخلاف مرتكب الكبيرة يجزم أنه على باطل، ولذلك التوبة عنده سهلة. وتعرفون حفظكم الله ذلك الحديث العجيب الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال بعض أهل البدع، قال: يكون لهذا أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال كلمة عجيبة جدا، وهو الرؤوف الرحيم بالأمة الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، قال: فأينما لقيتموه فاقتلوهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: كلاب النار كلاب النار كلاب النار. لماذا؟ لأنهم خطوا لهم خطا يوازي الخط الإسلامي، ليسوا من المسلمين، خطا إسلاميا آخر، خطا إسلامي فارقوا فيه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا المبتدع يخط لنفسه خطا موازيا لخط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرى لنفسه حقا في التشريع، يرى أنه كفء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما شرع رسول الله ويشرع، وكما استحب رسول الله ويستحب، وكما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس يتبعوه ويعمل أمر الناس يتبعونه. وأولئك الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وتعاهدوا على المبالغة في التعبد، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله غضب غضبا شديدا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا؟ ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، والمبتدع بلسان حاله راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا بد من تعليم الناس السنة، لأن الناس إذا علموا السنة استغنوا بها عن البدعة. متى يلجأ المسلم إلى الابتداع؟ يلجأ المسلم إلى الابتداع إذا لم يعلم السنة، لأن النفوس حفظكم الله تعالى ورعاكم خلقت لتعمل لا لتترك، نحن خلقنا لنعمل، فلا بد أن نعمل، لا بد أن نتعبد الله، أرواحنا ضمأة تريد أن تعبد الله عز وجل، فإذا علمت السنة عبدت الله على وفق السنة، وإلا اخترع لها الشيطان الرجيم بدعا تتقرب إلى الله بها. إذن نحن في الحقيقة مقصرون مع عوام المسلمين في عدم تعليمهم السنة، لأننا إن علمناهم السنة استغنوا بها، والسنة نور كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. علموا الناس السنة، علموهم الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات، أذكار اليوم والليلة، إذا علموها تركوا الأذكار البدعية. لماذا يعمدون إلى الأذكار البدعية؟ لأن هذا الذي علموه ما عندهم غيره، اعتادوا. والعادة كما قلنا محكمة، إنا وجدنا أبانا على أمة، هذا الذي وجدوا آباءهم عليه ما عندهم غيره. ولذلك لا بد أن نملأ أوقات المسلمين بالأعمال الصالحة المسنونة المشروعة حتى ننقذهم من هذه البدع. فنسلم ويسلمون، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا البيان، وقد رغب مني أن أتكلم ولكن أقول مثلي أن يجلس معكم بين يدي أشياخ كرام، ولكنهم شرفوني أن أدير هذه الندوة، وإلا مثلي أن يجلس معكم لأستفيد من أشياخي الكرام. تكلم الشيخ محمد عن هذا، وهناك 10 دقائق للشيخ صالح في أن يتوسع في بيان خطر الشرك والابتداع.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كنت أود أن يتولى أخي الشيخ محمد بن رمزان الهاجري هذه المسألة، لكن لعله يعلق بعد ذلك. أقول ما ذكر المشايخ وفقهم الله فيه ما يشفي ويكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وما سأقوله هو تتميم وليس إضافة إلى ما تفضلوا به، وإنما الموضوع واسع فتتميم، وسأقتصر فيه على إضافة بعض النصوص فقط التي تفضل بكثير منها أخوي وفقهم الله تعالى. ونبدأ بالأمر الأعظم وهو الشرك، وأقول إن خطورته تكمن في 6 أمور. الأمر الأول أنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، ولم يعص الله بأعظم من الإشراك به، لأنه صرف حقه لغيره، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الخطر الثاني أن الأعمال لا تقبل معه، فمن أشرك مع الله إله أحدا غيره ولو بصرف حبة شعير لغير الله عز وجل فإن أعماله هباء لا تقبل. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الخطر الثالث أن جميع الأنبياء قد حذروا منه، جميع الأنبياء قد حذروا منه، وقد سمعتم الآيات التي قالها أو الكلمات التي قالها جميع الأنبياء لأممهم، والمنحصرة في قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كان الأنبياء قد حذروا منه جميعا إذن هنا مكمن الخطر، ويجب وهو محور دعوة الرسل، كل الرسل يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. الخطر الرابع أنه خفي، قد أن منه ما هو خفي بل أكثره خفي لا يعلمه كثير من الناس، وقد يدخل عليه من حيث لا يشعر. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فهو خفي. ولذلك يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قد لا يعبد الأصنام والأوثان لكن يعلق قلبه بمخلوق يتوكل عليه، يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات يسأله المدد. قد وقفت على امرأة عند قبر من القبور تدعو صاحب القبر: يا فلان أنا لا أنجب، أعطني ولد. سبحان الله، هو يرزق الولد؟ من الذي يرزق الولد؟ الله وحده، لله ما في السماوات وما في الأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه ماذا؟ انتبه، عليم قدير. تأمل هذين الاسمين العظيمين لرب العالمين كيف قرن بينهما في هذه المناسبة. إنه عليم قدير، عليم بما يصلح عباده، قدير بما يصلحهم، أو قدير على ما ينفعهم. إذن هو خفي. الأمر الخامس أنه خاف منه حتى الأنبياء والمرسلون، أليس كذلك؟
هذه النقاط التي ذكرها الشيخ هي محل سؤال بعد قليل إن شاء الله، والآن في الأمر الخامس. تفضل شيخ.
الأمر الخامس، قلنا إن الأنبياء جميعا قد خافوا منه. اذكروا لي مثالا. أحسنتم، قال الله تعالى عن خليله إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم. أحسنتم، ومن يأمن، إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك، فلماذا لا نخاف من نحن منه؟ الأمر السادس، وسيأتينا أمر سابع تذكرته الآن، اعذروني قلت لكم ست وجاءني أمر سابع، ويمكن يضيف الإخوة أمرا ثامنا وتاسعا وعاشرا. أقول الأمر السادس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى من وقوع الشرك في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمة بمن؟ بالمشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق أو تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وضح لكم هذا الحديث لأن فيه كلمات غريبة. تصطفق أي من كثرة الزحام تضرب إلية هذه في إلية تلك لتزاحمهن على ماذا؟ على هذا الصنم المسمى ذا الخلصة. وقد تحققت هذه الآية النبوية تحققا ظاهرا، فبعد هدم النبي صلى الله عليه وسلم لها لما أرسل إليها بعض الصحابة، بعد عدة قرون رجع الناس إلى عبادة ذي الخلصة، وأصبحت نساء دوس وهي قبيلة عربية تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، يذبحون لها وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويتبركون بها ويستغيثون بها، إلى أن قيض الله الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقبل أكثر من 60 عاما أرسل إليها من أزالها وقضى على معالمها، فتحققت هذه الآية النبوية. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى، قال فمن، قال فارس والروم، قال فمن القوم إلا أولئك. الأمر السابع والأخير، وليس الأخير لكن عندي أنا الذي يحضرني الآن هو الأخير، الواقع الذي وصل إليه حال بعض المسلمين في هذا الزمان. فكثير من بلاد المسلمين ترزح تحت نير عبادة القبور، كما أشار أخي الشيخ محمد العقيل، ينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد والولد ويطلبون منها الجاه ويطلبون منها تيسير الأمور ويعلقون حوائجهم بها. قبل سنة وأنا أدرس في المسجد النبوي جاءني رجل فيه الصدق والصلاح أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا وقد صدق مع الله فوفقه الله جل وعلا. قال يا أخي، طبعا هو قال كلمات لا نريدها التبجيلية لا نرغبها نحن، أحسن ما تخاطبني بأن تقول يا أخي، وإلا هو قال كلمة يتعودوها في بلادهم يا سيدي يا مولاي يا إلى آخره، هذه ما تصلح. قال يا أخي أنا لي 30 سنة وأنا أجمع للحج وهو من بلد عربي مسلم، أضع القرش على القرش على حد كلامه حتى جمعت ما أحج به، ومن حرصي على قبول حجي أنني قبل أن آتي إلى الحج ذهبت إلى سوق الغنم فبحثت عن أكبر خروف يكاد يكون مثل العجل الكبير فاشتريته بكذا وكذا وذهبت به عند أعتاب قبر الشيخ فلان وذبحته من أجل أن يتقبل حجي. لا حول ولا قوة إلا بالله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا والمسلمين. ثم أجبت وبينت له خطورة الشرك وأن هذا هو عمل الجاهلية الأولى، وذكرت له ما نعبده إلا يقربون إلى الله زلفى، وتكلمت بتوسع. فخرج الرجل معي من المسجد النبوي فأردت أن أبين له المزيد، قال لا تبين قد فهمت كل شيء، لكن أخبرني هل يتوب الله علي مما فعلت، لأن ذكرت نصوص كثيرة حولت الدرس إلى حديث عن هذا. أنا فهمت كل شيء، إنما أريد أن تخبرني هل يتوب الله علي من هذه الأشياء وأنا دائما أفعلها وأسرتي تفعلها ومجتمعنا يفعلها. قلت نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، وبعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الشرك حتى بعث الله فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانوا سادة الدنيا أعلام الهدى ومصابيح الدجى. ثم زدته بعض النصوص وأعطيته بعض الكتيبات وما زال يكتب ويدعو الله عز وجل لي، أسأل الله أن يستجيب لنا وله وأن يثبتنا وإياكم على الخير. هذه يا إخوان أحببت أن هذا ما يتعلق بالشرك، وأستميح الشيخ في 3 دقائق عن خطورة البدع، ليس إضافة على ما ذكره المشايخ، لكن أريد أن ألخص نقاطا قريبة من هذه النقاط، وقد فصلتها في كتابي المسمى تنبيه للأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار. أقول من خطورة البدعة أولا أن أصحابها تمسخوا في نفوسهم السنة كما أشار أخي الشيخ محمد.
أكتب النقاط
يعني الشيخ نقاط. كلما ابتدع بدعة ذهبت منه سنة، وهذا أمر مشاهد ومعروف، تذهب السنن بقدر ما يبتدع من بدعة، لأنها تزاحمها. والبدعة سهلة لأن بعضها ما فيه تكلف، ما فيه يعني شيء، حتى السنة ما فيها كلفة أبدا، لكنها تصبح ثقيلة على أهل البدع كما شار أخي. ثانيا أنه قد يستمرئها فيراها هي الدين وحده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الأمر الثالث أن البدع يعني تجعل الإنسان كما قال أخي يسلك مسلكا آخر ومنحا آخر موازيا للدين كله حتى إنه يمسخ بدينه. انظر إلى قول بعضهم بالبدعة الحسنة، يملأ الدنيا بدعا ويقول هذه حسنة، تجده لا يعرف السنن أبدا بينما يحسن كثيرا من البدع، بل ينكر عليك لو رأك تفعل ماذا سنة. في إحدى البلدان الإسلامية صلينا الظهر في مسجد من المساجد مع الجماعة، ثم أقمنا لنصلي العصر ونحن مسافرون، فقام فكان الإمام في البداية كان يتغنى ببعض الأناشيد بعد الصلاة، لم يذكر الأذكار الواردة، لكنه اضطر إلى قطعها لما رآنا أقمنا الصلاة لصلاة العصر، فتجمعوا حولنا، ولما سلمنا قال ما هذا الذي تفعلون وهو إمام مسجد؟ قلت قال أنتم تعيدون الصلاة التي صليتم معنا؟ قلنا حاشا لله، نحن صلينا معكم صلاة الظهر ثم أقمنا لنصلي صلاة العصر. قال صلاة العصر تصلونها ركعتين؟ قلنا نعم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. قال لا، أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان صلاة العصر ركعتين؟ ثم حاولت أن أفهمه، لكن لما أخبروها أننا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم في البداية أرادوا أن يشتكونا، بل طلبوا لنا البوليس كما أخبرنا أحد الإخوة، لكن لما علموا أننا من المدينة كأنهم صار عندهم شيء من التعقل. انظر كيف لا ما عرفوا هذه السنة بين إمام المسجد، وكان يريد أن يغني بعد السلام، يغني ويهز جسمه، فيعني لكن أنكر علينا هذه السنة. ذكرنا كم مسألة؟ ثلاثة. من خطورة البدع أنها تجعل المرأة يجهل دينه تماما، لا يعرف منه شيء، لأن تلك البدع تمسح ما في نفسه، تجعله معرضا عن الله، معرضا عن ذكر الله. تقول له قال الله وقال رسوله، يقول لا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. سيقول حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، لا يفقه. تقول له قال الله تعالى، يقول لك لا، لا أقبل، شيخي الذي علمني يعرف أكثر منك، الشيخ الذي أعلم منك. ثم يعني ويقول لك إيش فيه؟ طيب لما أزيد أنا ولا أضيف شيء أجتهد فيه. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال أحرم منه من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، لكني أريد أن أحرم من جوار القبر. قال فما كيف؟ قال له الإمام مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها تقرب بها إلى ربي. قال إنها الفتنة، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رابعا مدري خامسا، أن المبتدع لا يتوب بالغالب ولا تقبل توبته. أخي وذكر بعض المسألة في هذا، لكن أريد أن أذكر لكم حديثا ما سمعتموه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله من يكمل؟ أحسنتم، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحبة، عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله في هذا المعنى إن البدعة أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ها؟ سفيان الثوري، أحسن، بارك الله فيه وجزاك الله خيرا. فإذن هذه القضية. الأمر الخامس أن البدع بريد الكفر. سادسا أن البدعة بريد الكفر، فإنها تبدأ بدعة يسيرة ثم تكبر شيئا فشيئا حتى تؤدي إلى الانسلاخ من دين الله عز وجل، وتبدأ صغيرة ثم تكون كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله واحذر صغار المحدثات فإنها ماذا؟ تكون كبارا، يعني ومعظم النار من مستصغر الشرر كما يقال. وأذكر لكم مثالا قريبا عبد الله بن مسعود أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أن قوما يجتمعون للذكر في المسجد وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100 إلى آخره. فقال إذا رأيتهم فأخبرني فأتى إليهم. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فإن هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وأنيته لم تكسر. قالوا فما الذي تفعلون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. فقال وما كل من يريد الخير ماذا يصيبه. ثم قالوا إنما هو حسن نعد به حسناتنا، نعد به التسبيح والتهليل. قال فهل عددتم سيئاتكم؟ فقمن على الله ألا يبخسكم من حسناتكم شيئا. ثم ذكر حديث الخوارج الذي ذكره أخي وقال أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الأثر فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، استحلوا دماء الصحابة، ثم منهم من كفر أكثر الصحابة، ومنهم من ابتدع حتى وقع في الشرك الأكبر. الحقيقة كثيرة الأمور الخطرة في البدع، إن شئتم أن أزيد واحدة من خطورة البدع أيضا يا إخوتا، أن المبتدع يعني يقسو قلبه والعياذ بالله عن سماع الحق، يصير قلبه قاسيا ويغلق عليه فلم يعد يفهم. فلو أتيته بأدلة أمثال الجبال فإنه لا يفقهها. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا قال فلان، ولا يقبل هذا منك أبدا. وبالتالي فهو معرض للإعراض عن ذكر الله. وقد قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من الخطورة أيضا أنهم بدلوا حتى ذكر الله، بدلوه بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، غيروا ذكر الله عز وجل. وبعضهم يدعي أنه نزل عليه ذكر من السماء مباشرة ليس بواسطة جبريل كما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل به وإنما أوحاه الله إلى شيخ الطريقة الفلانية. ولذلك يرددونه ويدعون أنه أن تلاوة هذا الذكر الذي لا يعدو سطرين أن تلاوته أفضل من تلاوة من ماذا؟ القرآن الكريم والعياذ بالله. ويشددون على، وقد وجدت في إحدى البلاد الإفريقية في الجنوب وجدت فئة عندها ما هو أعظم من ذلك، يحذرونهم من حفظ القرآن. أرأيتم؟ يصدون عن سبيل الله. لذلك المبتدع من الخطورة أنه يصد عن ماذا؟ عن سبيل الله. طيب لماذا يحذرونهم من القرآن؟ قالوا القرآن لا تتحملونه، يفرقكم إلى الجد السابع، يفرقكم إلى الجد السابع، إنما يكفيكم أن تحفظوا هذا الذكر المبتدع المخترع الذي يقول من قرأه كأنما قرأ القرآن 600,000 مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر خطير جدا جدا. فمن خطورة يعني ذلك أنه حتى أسماء الله عز وجل اخترعوا فيها أسماء من عندي أنفسهم، وتركوا الأسماء الثابتة في القرآن والسنة واخترعوا أسماء من عندي، أسماء من عندي أنفسهم. من خطورة ذلك أن محول الذكر إلى غناء ورقص وزمور وطبول. كنت في إحدى البلاد الإسلامية أيضا في أفريقيا في يوم من سنة من السنوات، فمررنا بمكان فسمعت طبولا وزمورا وأصوات وصراخ ورقص، والله ما خلته إلا مسرحا، والله ما خلت إلا مسرح من المسارح المعروفة، مسارح الطرب. فقلت للإخوة هل هذا سينما ولا مسرح ولا ماذا؟ قالوا لا هذا مسجد، مسجد، مسجد فيه طبل وزمر. قالوا والله هذا مسجد. فقلت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك ينطبق عليهم أبيات سأختم بها حديثي، ينطبق على أهل مثل هذا المسجد بيت أبيات لابن القيم أوردها في إغاثة اللهفان: ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك الحمير إذا أسكرت يرقصها كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع من صدع. وفي أبيات أخرى قال فيها: ثبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا تنتنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم. بينا الأهمية وبينا الأخطار، والآن مع أسباب الوقوع في الشرك والبدع مع فضيلة الشيخ دكتور محمد بن ربيع.
الحمد لله رب العالمين، وبعد، فجزى الله شيخنا الشيخ صالح خيرا على هذا البيان، وبيان مرتب ومنقط يعني ومعدد، جزاه الله خير. فاستفدنا في خطورة الشرك وخطورة البدع، والسؤال هو أعيد السؤال بالله:
الأسباب التي أدت للوقوع في الشرك والبدع.
أما الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك والبدع، فالسبب الرئيسي هو الجهل، الجهل الجهل، وسبب الجهل هو البعد عن تعلم كتاب الله بتفسير وفهم وتدبر، والبعد عن دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبع بها، والبعد عن كتب السلف الصالح التي تطفح بالتحذير من البدع فضلا عن الشرك. ولما نتأمل وقوع الشرك في كثير من البلاد الإسلامية إلا من رحم الله، نجد نستنير بما وقع. أول شرك وقع في بني آدم في قوم نوح، وما هو سببه؟ السبب الرئيسي والأكبر هو الغلو في الصالحين. فكان هناك قوم صالحون يعبدون الله تعالى بكثرة فماتوا، فجاء إبليس إلى قومهم وقال وأوحى إليهم أن ينصبوا أنصابا لهؤلاء الصالحين على هيئتهم، على هيئتهم يعني كالصور المجسمة والتماثيل. لماذا؟ شوف يعني حيلة إبليس، قال: لكي تتذكروا اجتهادهم في العبادة فتجتهدوا مثلهم. فأقنعهم بهذا، بهذه الحجة أو بهذه الحيلة الشيطانية، فصوروهم، وفي أول الأمر ما عبدوهم. فذهب ذلك الجيل، وجاء جيل بعده يجهلون أكثر، فقال لهم وأوحى إليهم: إن آباءكم صوروا هذه الصور ليتقربوا بعبادتها إلى الله ويتبركوا بها، فأمرهم بعبادتها فعبدوها. فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام ينهاهم عن الشرك بالله، ينهاهم عن الشرك بالله تعالى، ومكث فيهم مدة طويلة تعرفونها، فما آمن معه إلا قليل، فدعا على تلك الأمة الخائبة فأهلكهم الله بالغرق. فانظروا رحمكم الله واعتبروا كيف أدى بهم الغلو بالصالحين إلى عبادتهم ولا تنفع النية الحسنة، لا تنفع مجرد النية الحسنة إذا لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع. فمن هذا الباب الذي ظاهره الخير وهو تعظيم الصالحين أدى إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله. وكذلك الوقوع في البدع سببه إهمال السنن ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهميتها والحفاظ على قدسيتها ووجوب لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما طبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه. فنحن نريد كتاب وسنة بفهم السلف الصالح وتطبيق السلف الصالح، هذا هو منهج أهل التوحيد ومنهج الذين يتبعون السلف الصالح وينتسبون إليهم، فهذا هو الوحيد الشيء الوحيد الذي يعصم من البدع ويعصم من الشرك بالله تعالى. وأحب أن أقول لكم أنه قبل قرن من الزمان كانت الصوفية والتعصب المذهبي وعبادة القبور وبناء القباب عليها منتشرا في الحجاز في مكة والمدينة فضلا عن غيرها، حتى بعث الله الملك عبد العزيز رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء فأقام الدولة السعودية الثالثة، فقد سبقت يعني أن قامت الدولة السعودية الأولى وتلاشت ثم جاءت الدولة السعودية الثانية وأسقطها العثمانيون على يد محمد علي باشا وأولاده، ثم قامت الدولة السعودية الثالثة في سنة 1319 بفتح الرياض فأعاد التوحيد إلى نصابه وهدم مظاهر الشرك والقباب في مكة والمدينة وفي كل أرجاء المملكة، وفتحت الجامعات الدينية الإسلامية وجاء إليها أبناء المسلمين وطبعت ونشرت كتب التوحيد وأعيد إحياء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فالحمد لله تنور كثير من المسلمين في أرجاء البلاد الإسلامية فضلا عن المملكة، الحمد لله لا يسود فيها إلا التوحيد والسنة. وصاحب البدع نعم من أي بدع تجده ذليلا مختفيا بعد أن كانت يعني لا منازع للبدع ولا منازع للشركيات في طول بلاد العالم الإسلامي وعرضه، فجزى الله خيرا أئمة الدعوة وتلاميذهم على أن أنقذنا الله سبحانه وتعالى على أيديهم من الشرك والبدع وعبادة القبور. ولولا الله ثم الملك عبد العزيز والدعاة إلى الله الذين أرسلهم لا كان الناس لا زالوا ولا كنا لا زلنا سادنة قبور وعباد قبور، هذا اعتراف بالفضل لأهله. ولقد أنتم استفدتم من هذه الدعوة في هذه البلاد النائية، لأن الحق عليه نور وكل مسلم مخلص يبحث عن الحق، يبحث عن السنة، يبحث عن النور والخير، القلوب السليمة من التلوث نعم بالبدع، ولا سيما إذا رسخت بالتعليم في المدارس التي ترسخ البدع والمحدثات وتبرر الشرك على أنه ليس عبادة لغير الله وإنما هو تبرك وتوسل بالصالحين، كما قال تعالى إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وقد سمعت أحد المسلمين في مناسبة لإحياء مولد ولي من أولياء الله في بلد عربية هذا الولي يحضر مئات الآلاف يوم مولده، ويذبحون له النذور، يربون الخروف طول السنة ليذبحوه في يوم عيد مولده، والعجول واختلاط بين النساء والرجال. ولا يكفي هذا أن يكون على مستواهم، وإنما الشيطان يأمرهم أن ينشروا في الإعلام وينشروا في التلفزة لكي نعم يتأثر بهم من يرى من الجهال. وكان المذيع يسأل الحاضرين والحاضرات يعني ما مدى علاقتهم بهذا السيد الولي. تأتي المرأة تقول والله أنا عادتي مع هذا الولي ما يقصر معايا، ما يقصر أي حاجة أطلبها والله يعطيني ما يقصر معايا، وأنا أحبه وأذبح له خروف كل سنة وما يقصر معايا. هكذا يعلمون الناس الشرك يعني على التلفاز على الفضاء، لا إله إلا الله، ما كفاهم يعني أن يستر أنفسهم. وأغرب شيء، جاءت امرأة وقالت إنها متعلقة بالقديس جرجس مسلمة، قديس جرجس وهي مسلمة تستغيث وتدعو القديس النصراني، لا إله إلا الله. كيف بلغ الحد بالجهل بالناس في هذا العصر، عصر التنور كما يقولون. تقطع قلبي ألما والله من هذا المنظر، ما كنت أتصور أن يصل الجهل بالناس، مع أن عندهم يعني شهادات في الإعلام في الصناعات في الميكانيكا في الأمور في الطب، ولكنهم في العقيدة الصفر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس سيد واحد، ليس سيد واحد، سادة كثيرين وموالد لهم متعددة وشركيات، ويحصل في هذا الاختلاط من الفساد والفواحش ما الله به عليم. فهذا مما يغضب الله ويسخطه على الأمة. وكيف ينزل علينا القطر، وكيف يعني تنزل علينا رحمة الله مع هذه الشركيات الفظيعة المضاعفة. عافانا الله وإياكم من الجهل ومن الشرك ومن البدع.
الوقت إن شاء الله.
صلى الله على محمد. أصحاب،
شكر الله لصاحب الفضيلة بيان الأسباب. وأما الآن فنختم الندوة بالوقاية وأسباب الوقاية من الوقوع في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
على قدام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخنا محمد ربيع حفظه الله تعالى أن أول سبب للوقوع في الشرك والبدعة الجهل، فيقابله تماما أن أول سبب للسلامة من البدع والشرك العلم. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا بابا في كتابه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. فإذا نشرنا العلم الشرعي بين الناس، العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، لا علم الكلام ولا علم الجدل ولا علم المنطق ولا علم الفلسفة، كذلك أن يعتقد المسلم أنه عبد لله عز وجل، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لله إذا أمره الله عز وجل بها، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والتوقف حتى يدل الدليل على مشروعيتها، وأن الأصل في العادات الحل حتى يدل الدليل على منعها وحظرها. فلا تقدم على عبادة حتى تأتي بدليلين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تستحسن شيئا أو تجتهد في إحداث عبادة تظن أن الله يحبها فهذا من أعظم أسباب البدعة ومن أعظم أسباب البعد عن السنة ومن أعظم أسباب ظهور الشرك والبدع في الأمة. ولذلك أيها الأحبة المناهج الدراسية لا بد أن تبنى على السنة، لا بد أن تؤسس الجامعات الإسلامية على منهج شرعي صحيح، لا بد أن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من تحكيم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمور الدين ولا سيما في باب الاعتقاد، من العمل بظاهر الكتاب والسنة، من البعد عن البدع وأهلها، من حفظ عقولنا على الخوض فيما لا تطيقه، من الحرص على جماعة المسلمين وحدة كلمتهم، أصول عظيمة تقي بحول الله تعالى السالك عليها من البدع والشرك. لأن الجاهل حفظكم الله ربما وقع في أمر عظيم دون ما يشعر، ولذلك العلم العلم معاشر العلم العلم معاشر الأحبة، نشر العلم تعليم الناس السنة صباح مساء أعظم ما يقيهم بحول الله تعالى من الشرك والبدع. قراءة القرآن بالتدبر، قراءة صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبواب العقيدة في الكتب الستة تقرأ قراءة جيدة تنشر بين الناس، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، سيرته منهجه بالدعوة إلى الله، إلى أي شيء كان يدعو، موقفه صلى الله عليه وآله وسلم من عبادة غير الله، موقفه من الإحداث في الدين، ربط الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب المسلمين، كل هذا بحول الله إذا ظهر وانتشر وفشى بين الناس فإنه بحول الله واق لهم عن الوقوع في هذا الخلل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا البيان. هذه الدورة الرابعة العلمية بدار الحديث، شكر الله القائمين عليها وأجزل الله المثوبة لولاة الأمر الذين هيئوا هذه الأمور، فهي دورة متكاملة تناولت كتب في العقيدة ومحاضرات في الحقوق وهذه الندوة أيضا. وأما بعد الظهر فراحة، وبعد العصر سوف يكون لقاء مفتوح مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي وتعرض عليه جميع الأسئلة وننتقي منها المناسب لما طرح. وبعد المغرب إن شاء الله هناك ندوة أيضا حول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فضله ذكر الله، فضله وأهميته وما يتعلق بذلك من أمور. فإلى ذلك التوقيت إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الهدوء الهدوء كما هو طبعكم حتى يخرج المشايخ ثم تذهبون إلى الصلاة كما اعتدنا منكم في كل لقاء وهي عادتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة يسيرة إذا سمحتم يا إخوان الفضلاء، أقول هذا خير عظيم، هذا الاجتماع خير عظيم فتحه الله عز وجل لنا ولكم، ومن أسباب دوام مثل هذا الخير شكر الله عز وجل، ثم شكر من تسبب في ذلك الخير، ثم أن يكون طالب العلم والمعلم حكيما، لأن من أسباب انقطاع مثل هذا الخير عدم الحكمة من العالم والمتعلم. ولذلك ينبغي علينا جميعا من المنظمين لهذه الدورة ومن الإخوة المستمعين أن نكون حكماء لبا فقهاء، لا نضايق الناس في بيوتهم ولا في شوارعهم ولا في طرقهم ولا في أسواقهم، ولا نحدث تجمعات في الخارج أبدا. أيضا ننتقي الكلام الذي نقوله بحيث لا يؤدي إلى إيقاف مثل هذه الدورة، أيضا لا نحدث فوضى ولا مناظرات ولا يعني مراء بين الشباب في المجالس العادية أبدا. أيضا الإخوة المنظمون ينبغي أن يكونوا حلماء حكماء فيما يلقونه من عنوان الندوات، لأن هذا الخير فتح من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل القبول والتوفيق، الله أعلى وأعلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.